الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، وقد وقفنا ولازلنا في الحديث عن العرش والكرسي وعلو الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: وأما ما رويت عن ابن الثلجي من غير سماع منه من حديث سدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه. وعن ابن عباس انه قال: استوى له امره وقدرته فوق بريته. وعن ابن الثلجي ايضا من حديث جويدر عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرحمن على العرش. قلت: ثم قطع الكلام فقال: استوى له ما في السماوات وما في الارض، ينفي عن الله الاستواء ويجعله لما في السماوات والارض. فيقال لك: ايها المعارض، لو قد سمعت هذا من ابن الثلجي لما قامت لك به حجه في قيس دمره. وهذه الروايات كلها لا تساوي بعره، وما يحتج بها في تكذيب العرش الا الفجره.
هذا مثال، يقال هذه لا تساوي قيس الثمره ولا تساوي بعره، للكلام الساقط الذي لا اصل له. فهذا لا اصل له، هذا التفسير الذي رووه يقولون: الرحمن العرش استوى، ارتفع ذكره وثناه على خلق. عجيب. يقول: استوى، يعني استوى له امره وقدرته فوق بريه. سبحان الله، تفسير غريبه وعجيبه، كانهم يترجمون القران بلغه جديدة غير اللغة التي نزلت بها القرآن. نعم.
وأول ما فيه من الغيبة أنك تروين عن ابن الثلجي المأمون المتهم في دين الله، والثاني أنه عن الكلبي هو ابن عم ابن الثلجي، وعن جويبر ولو صح ذلك عن الكلبي، وجويبر من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد لم نكترث بهما لأنهما مغموزان في الرواية، لا تقوم بهما الحجة في أدنى فريضة، فكيف في إبطال العرش والتوحيد؟ ومع ذلك لا نراه إلا مكتوبا على جويبر والكلبي، ولكن من يريد أن يعدل عن المحجة يحتج لمثله بما لا تقوم به الحجة. والعجب ممن يجمع ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد سعيد المقبولي وثابت البناني من رواية معمر وسفيان وشعب ومالك بن أنس وحماد بن زيد وورائهم من أعلام المسلمين. ويتعلق برواية ابن الثلجي والمريسي وورائهم من أهل الظنة في دين الله، وإذا وجد في شيء منها أدنى متعلق يدخل بها دلسة على الجهال، وسنبين لهم من ذلك ما دلس إن شاء الله تعالى. ادعى المعارض أن بعض الناس قال في قوله استوى على العرش قال استولى.
إذن معناها التفاسير السابقة غير منقولة لا في الكتاب، يعني قوله استوى يعني ارتفع ذكره، هذه لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب، إنما من زبالة رأسه. وهكذا قوله استوى يعني استوى له أمره وقدرته، هذا تفسير لا تعرفه العرب من كلامها، ولا هو موجود في السنة فضلا عن كلام الله تبارك وتعالى. فدلنا ذلك على أنه من بنيات أفكارهما. نعم.
قال: وقال بعضهم استولى عليه أي هو عال عليه، يقال الرجل على شيء أي ملكه وصار في سلطانه، كما يقال غلب فلان على مدينة كذا ثم استوى على أمرها، يريد استولى ولا يريد الجلوس، وهذه تأويلات محتملة. فيقال لهذا المعارض العامه التائه المأمون الذي يهدي ولا يدري، هذه تأويلات محتملة لمعانيها أقبح الضلال وأفحش المحال، ولا يتأولها من الناس إلا الجهال وكل راسخ في الضلال. ويحك، وهل من شيء لم يستولي الله عليه بدعواك ولم يعلو حتى خص العرش فيه من بين ما في السماوات وما في الأرض؟ وأن لا علم من مثقال ذرة في السماوات والأرض، ليس الله مالكه ولا هو في سلطان إليه حتى خص العبد بالاستيلاء عليه من بين الأشياء، وأن نازع الله من خلقه أحد أو غالبه على عقله فغلبه الله ثم يستوي على ما غالبه عليه مغالبة ومنازعة، مع أنك قد صرحت بما قلت بما ومع أنك قد صرحت بما قلنا إذ قسته على في عرشه بمتغلب غلب على مدينة واستوى عليها بغلبة. ففي دعواك لم يأمن الله أن يغلب، لأن الغالب المستولي ربما غلب وربما غلب، فهل سمع سامع بجاهل أجهل بالله ممن يدعي أن الله استولى على عرشه مغالبة ثم يقيسه بذلك بمتغلب فيقول ألا ترى أن يقال لرجل غلب في مدينة واستولى غلب على مدينة واستولى على أهلها وأينما انتحلت أنه لا يجوز لأحد أن يشبه الله بشيء من خلقه أو يتوهم فيه ما هو موجود في الخلق، وقد شبهه بمتغلب غلب على مدينة بغلبة فاستولى عليها. لو ولدت أمك أصم أفرس كان خيرا لك من أن تتأول هذا وما أشبهه بالله تعالى وفي عرشه. فأقصر أيها المرء الضعيف، فإنك لن تدفع العرش والكرسي بمثل هذا الحشد والخرافات والعمايات، لأن الإيمان بهما قد خلص إلى كل من عرف الله من عالم أو جاهل.
كل من يقول الرحمن على العرش استوى يعني استولى، نقول له لازمه أحد أمرين. الأول هو الذي ذكره الإمام، كيف يقول على العرش استوى بمعنى استولى وهو مستوي على كل المخلوقات؟ فلما خص الذكر بالاستواء علمنا أنه ليس استيلاء، إذ لو كان استيلاء لكان هو والفرش سواء، لكان العرش والفرش سواء. فلما خصه علمنا المباينة. والوجه الثاني أن نقول له إن قولك استوى يعني استولى لازمه المغالبة، وهل أحد نازع الله في عرشه حتى غلبه الله فغالبه؟ إن قال لا بطل التفسير، إن قال نعم ظهر كذبه ودعواه وافتراؤه على الله. فهذا من حيث نقض الدعوة من ناحية العقلية. يبقى الآن أننا نقول له إذا كان الأمر كما تقول ففي أي لغة وردت استوى يعني بمعنى استولى، بأي لغة وردت استوى بمعنى استولى، وهذه كلمة استوى كررت في القرآن الكريم في عدة مواضع وكلها بمعنى العلو أو بمعنى النضوج. إذا لم تعد بإلى ولا بعلى فهي بمعنى النضج والكمال، مثل قوله جل وعلا حتى إذا بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. هنا استوى بمعنى نضج وكمل، لم تأتي معداتا بإلى ولا بعلى. أي واضحة؟ إذا عديت بإلى أو على واستوت على الجودي، استويت أنت ومن معك على الفلك، على الفلك، فإذا عديت بإلى أو بعلى فهي لا تحتمل إلا معنى العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. ولذلك لما قال الرحمن على العرش استوى لا تحتمل هذه المعاني، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ائتوا لنا بمثال واحد على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو آثروا ذلك عن صحابي. فإذا لم تجدوا ذلك له نظيرا في كتاب الله ولا مرويا من أحاديث رسول الله ولا مأثورا من كلام صحابي، فأقل الأحوال وأضعف الجدال أن تبينوا لنا ذلك من كلام العرب قبل وجود الدخلاء عليهم، قبل وجود دخول الأعاجم عليهم، يعني قبل وجود ما يسمى بالمواليد. هل من أحد من أحد هل أحد من العرب أطلق كلمة استوى وأراد بها استولى؟ لا تجدها، إنما هذا يوجد في كلام الذين دخلوا في دين الله عز وجل من المولدين، وكان في لسانهم شيء من العجمة، ربما أطلقوا كلمة في مكان كلمة لأنهم ليسوا من أهل العربية الفصحى. ولذلك هناك أهل اللغة وهم علماء اللغة، علماء النحو، علماء البيان، علماء الصرف، كلهم يقولون إن زمن الاحتجاج إنما هو قبل أن يوجد المواليد. لما وجد المواليد خلاص ما في احتجاج بكلام العرب. ليش؟ لأن كلامهم دخلتهم العجمة. حتى الحين تسمع واحد يقول لك أوكي، شنو أوكي؟ دخلتهم العجمة ولا لا؟ واضح. نعم، من أوسع أبوابها. نعم.
شيخ
بارك
الله
ثم استوى إلى السماء. نعم. بمعنى على وارتفع.
يقولون قصده. ثم استوى إلى السماء.
بمعنى يقولون قصده. كل من قال قصده فينظر إلى قائله. إن كان قائله ممن يثبت الاستواء فهذا يسمى تفسير باللازم. يسمى إيش؟ والتفسير باللازم لا ينكر، بشرط أن يكون المفسر مثبتا لأصل كلمة العلو والارتفاع. فكل علو وارتفاع لا يكون إلا مع قصد، لا يكون إلا مع قصد، لأنه فعل. الأفعال لا تكون إلا بقصد، فهذا تفسير لا ينكر بشرط أن يثبت أصل المعنى. فلذلك التشنيع الحافظ لكثير لا يصح في هذا الموضوع، لأنه رحمه الله يثبت الاستواء، وإنما فسره باللازم لأنه أقرب إلى ذهن السامع فقط. نعم
شيخنا، لا نقول أن من معاني الاستواء قصد القصد.
لا، ليس من معاني الاستواء قصده، انتبه، ليس من معاني الاستواء قصده. ولذلك لم يذكره ابن القيم رحمه الله في المعاني الأربع التي أوردها في النونية، وإنما فسره من فسر من السلف، فسر الاستواء بقصد من باب اللازم، وهذا أمر سائر، لأن التفسير على كم نوع؟ ها، تذكرون هذه ذكرناها مرة في أحد الدروس، ما أدري متى، نعيدها من جديد. تفسير كلمات القرآن على أربعة أنحاء. الأولى تفسير القرآن بمرادفه، يقول استوى بمعنى على، استوى بمعنى ارتفع، هذا أمر جائز. إياك نعبد يقول نتذلل، هذا أمر جائز. هذا أشهر أنواع التفاسير، تفسير الكلمة بمرادفها القريب. الثانية تفسير الكلمة بلازمها، تفسير الكلمة بلازمها، مثل ما قلنا ثم استوى يقول قصده، وهذا جائز بشرط أن يكون الأول مثبتا. الثالثة تفسير الكلمة بضدها، تفسير الكلمة بضدها، وبضدها تتبين الأشياء، مثل ما لو جاء إنسان وقال لنا أنتم تقرؤون القرآن فرجالا أو ركبانا، ما معنى رجالا؟ قلنا بدل ما نقول رجالا يعني على أرجلهم، فسرنا رجالا فقلنا أي ليسوا راكبين، هذا يسمى تفسير بالضد، وهذا أمر جائز، لأن الضد يظهر حسنه الضد. التفسير الرابع هو لا يكون بمرادفه القريب، وإنما يكون بالمثال، تفسير بالمثال. فهذه أربعة أنواع في تفسير كلمات القرآن، كتبتها كلها
قال رحمه الله: وأعجب من ذلك كله قياسك الله بمقياس العرش ومقداره ووزنه من صغر أو كبر، وزعمتك الصبيان والعميان إن كان الله تعالى أكبر من العرش وأصغر منه أو مثله، فإن كان الله أصغر فقد سيرتم العرش أعظم منه، وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش، وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السماوات والأرض كانت أكبر، مع خرافات تكلموا بها.
تكلموا يعني تتكلم، والأصل أن التاءات إذا توالت يجوز حذفها. تكلموا بها لغة فصيحة ومعناها تتكلموا بها. نعم.
مع خرافات تكلموا بها وترهات تلعب بها وضلالات تضل بها، لو كان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه، والخيبة لقوم هذا فقيرهم. فالمنظور إليه من هذا التمييز كله وهذا البصر وكل هذه الجهالات والضلالات، فيقال لهذا البقباقي النقاد.
والله أنا في نظري أن الإمام رحمه الله يعني لما قال وزعمت كالصبيان العميان، تعملوا الصبيان العميان، مو الصبيان اللي عندهم بصيرة، صبيان العميان إذا سمعوا وقرأوا هذه الآية الرحمن العشر ربما يتخيلون مثل هذا التخيل، أما الصبيان اللي هم على الفطرة فوالله لا يتخيلون هذا السؤال ولا يخطر ببالهم هذا السؤال. فهذا دليل على سفه عقل هذا القائس. نعم.
فيقال لهذا البقباق النقاد: إن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل خلق، ولم يحتمله العرش عظما ولا قوة، ولا حملت العرش احتملوا بقوتهم، ولا استقلوا بعرشه بشدة أسرهم، ولكنهم حملوه بقدرته ومشيئته وإرادته وتأييده، لولا ذلك ما أضاقوا حمله. وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجدوا على ركبهم.
اقرأ مجال الحاشية في عام شنون رقم 6.
قال: جاء في هامش ما نصره: هذا كتاب قوم يقلدون أتباع السنة، وصف الرب تعالى بما وصف به نفسه وصفه به رسوله في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ومغايته ومخلوقاته تحيزا، يسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله الحوادث وما يقوم من صفات أعراض، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بهذه الأمور، ويوهمون الأبرار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله يستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعقيد في قالب التنزيه والتعظيم. وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر.
نعم. هذا الكلام يعني الذي نقل هنا فيه بعضه ما هو موافق لكلام الدارمي وبعضه ما هو مؤاخذ. نعم.
قال رحمه الله: قد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجدوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، واستقلوا به بقدرة الله وإرادته، لولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحمل ولا السماوات والأرض ولا من فيهن، ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولوط في ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع.
يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر حملة العرش على حمل العرش، هو جل وعلا أقدر، ولولا ذلك ما قام، لما قامت السماوات ولا الأرض ولا العرش إلا بحوله وقوته. نعم.
ولو قد شاء لاستقر على ظهر معروضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع، وكيف تنكر أيها النقاد أن عرشه يقل
نفاج النفاج أن النفاج اللي حنا نسميه باللغتنا العامية بالكويت نسميه منفخ ريش، سمعتم في هذه ولا؟ إيش معنى منفخ ريش؟ متكبر شايف نفسه. فالنفاج في اللغة العربية الفصيحة معناه الذي يتحدث ويقول شوفوا هذا أنا عيني، هذا معنى النفقة. فهمت شيخ محمود؟ يعني بالمصرية ده شايف نفسه. نعم.
كيف تنكر أيها النفاذ أن عرشه يضله والعرش أكبر من السماوات السبع الأرضين السبع، ولو كان العرش في السماوات والأرضين وما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة، فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع أكيالها والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقله الأرض في دعواك ولا يقله العرش الذي أعظم منها وأوسع؟ وأدخل هذا القياس الذي أدخلت علينا في عظم العرش وصغره وكبره على نفسك وعلى أصحابك في الأرض وصغرها حتى تستدل على جهلك وتفضل لما تورد عليك حصائد لسانك، فإنك لا تحتج بشيء إلا وهو راجع عليك وآخذ بخلقك.
هذا وأدخل هذا القياس إيش يسمى؟ يسمى قلب الدليل. إيش يسمى؟ قلب الدليل. قال أنت الآن قلت إما أن الله أكبر من العرش فكيف يستوي عليه، أو أنه أقل من العرش فكيف يكون العرش أكبر منه، هذا تصوره، أو يكون مطابقا للعرش فكيف يكون المخلوق مطابقا للخالق. فقلب عليه الإمام الدليل وقال له أنت تقول الله في كل مكان، فإما أن يكون السماوات والأرض أكبر من الله فيكون المخلوق أكبر من الخالق، أو أصغر من الله فيكون جزء من الخالق خارج المخلوقات، أو يكون مثله مطابقا فكيف يكون المخلوق مثل الخالق. هذا يسمى قلب الدليل. فجوابك عن هذا هو جوابنا هناك، مع أننا نقول أيها الإخوة أن قول هذا القائل هل العرش أكبر أو أصغر أو مثله، هذا قياس، إنما هذا سؤال جاء بناء على قياس التمثيل، وهو أن استواءه على العرش كاستواء المخلوق على الشيء محتاجا إليه. وإلا لو تيقن الإنسان بهذه الآية الرحمن العرش استوى أنه على وارتفع عرشه غير محتاج للعرش لما كان لهذا الهذيان من داع في البيان. صح ولا لا؟ نحن نعتقد أن الله استوى على العرش وهو غير محتاج للعرش، فما الداعي إذن إلى هذا السؤال؟ هذا سؤال يرد على من يزعم ويشبه الخالق بالملك من ملوك الدنيا، إذا استوى على عرشه يجي يقول له هذا العرش اللي سويته لي كبير عليه، ما بي أنا ما بي أحد يجي يسمع، أو يجي يقول هذا العرش صغير عليه، هذا مخلوق اللي يقول هذا الكلام المحتاج للعرش. الله جل وعلا استوى على العرش وغير محتاج له. لذلك الإمام الطحاوي رحمه الله نبه على هذه القضية في عقيدته. نعم.
قال رحمه الله قد حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أنه قال أول ما خلق الله حين كان عرشه على الماء حملة عرشه، فقالوا ربنا لما خلقتنا؟ فقال خلقتكم لحمل عرشك. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ فقال لهم إني خلقتكم لذلك. قال فقالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال فيقول خلقتكم لحمل عرشي. قال فيقولون ذلك مرارا. قال فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيحملكم والعرش قوة الله. أفلا تدري أيها المعارض أن حملة العرش لم يحمل عرش من عليه بقوتهم وبشدة أسرهم إلا بقوة الله وتأييده؟ وقد بينا لك ما جئت من أمر العرش بشواهده من كتاب الله تعالى وشواهده من معقول الكلام ومما مضى عليه أهل الإسلام، وسنقص عليك فيه من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وأخباره وسنقص عليك فيه من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وأخباره المشهورة، ما لو عرضتها على قلبك وتدبرت ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها علمت إن شاء الله تعالى أن ما تأولته في تفسير العرش باطل. قال حدثنا محبوب بن مسلم طاقي قال أنبانا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن مفلس عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا أتيناك لنتفقى بالدين ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال كان الله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء غيره
ولم يكن شيء غيره. نعم. ويمكن يكون شيء غيره صفة أو تأكيد للشيء، بس هذا بعيد. ليش نصبه ما أعرف، أو ليش رفعه ما أعرف. نعم.
وكان عرشه على الماء.
نعم.
ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض التي هي أعلى الخلق. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب لدعواك وإبطال لتأويلك.
هنا العرش أعلى الخلق ليس مناقضا لما سبق من قول ابن الثلج الذي ادعى أن العرش أعلى المخلوقات، ها، وأنه فوق الخلق، ما هو تناقض أنت. لأن ابن المريسي زعم أن العرش أعلى المخلوقات، ها، وكعلو السقف على الجدار أو على البناء محتاجا إليه. وأما أهل السنة فيقولون العرش خلق منفصل وهو فلك آخر من الأفلاك كالقبة فوق المخلوقات، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأوا كتاب العرش للذهبي، فإنه من أحسن الكتب في هذا الباب، كتاب العرش للحافظ الذهبي رحمه الله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن النمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء. قال حدثنا محمد ابن كثير العدي قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا. فهذا ابن عباس يخبر أن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا من خلقه من سماء وأرض. وادعيت أنت وصاحبك أن العرش على الخلق تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وروي عن مجاهد أنه قال بدء الخلق العرش. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن مجاهد انه قال بدء الخلق العرش والماء. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا عن سفيان عن الاعمش عن المهان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان عرشه على الماء قال على اي شيء؟ قال على مثل نبيه. قال حدثنا محمد بن بشار بن بندار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سيد محمد بن اسحاق حدثنا يعقوب بن عتبه وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله فوق عرشه فوق سماواته فوق ارضه مثل القبه. واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبه مثل القبه وانه لا يلحق به اطيط الرحل بالراكب. وهذا أيها المعارض ناقض لتأويلك أن العرش إنما هو على الخلق يعني السماوات وما دونها من السقوف والعرش وأعالي الخلائق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم فوق السماوات العلى. فكفى خيبة وخسارة برجل أن يضاد قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب دعواه. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال
ان يضاد صح عباره
الشيخ هو يقصد ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ضاد قوله.
لا، قول الرسول ما ضاد قوله، قول الرسول هو الاصل، هو قوله هو اللي ضاد.
هو
اي فاقرا على الصحيح ان يضاد قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال فكفى خيبة وخسارة برجل أن يضاد قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب دعواه.
الشيخ عبارة يكذب دعواه في معنى العكس.
كيف؟
يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكذب دعواه.
ما يخالف ويكذب الحديث دعوة.
نقول إني بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاد قوله.
بالضبط. قول رسول الله لا. قوله مضاد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال يضاد قوله قول رسول الله ويكذب دعواه.
قال رحمه الله حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيره 500 عام وبين كل سمائين مسيره 500 عام وبين السماء السابعه وبين الكرسي 500 عام والعرش على الماء الله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه.
تذكرون ان قال ومره قال الله فوق العرش، تذكرون هو يقصد هذا الحديث الله فوق العرش لما قال بعضكم ما في ايه وكذا، هذه العبارة اللي هو أرادها والله فوق العرش. نعم.
قال أبو سعيد: أفأت رأي المعلق أن ابن مسعود كيف ميز بين العرش والكرسي وبين السماوات وما دونها التي هي أعلى الخلائق في دعواك وسميتها عرشا وعرش الرحمن الذي هو العرش على أرش العالمين؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبيد بن مهران وهو المكتب قال حدثنا مجاهد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وعدم وآدم، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. وفي قول ابن عمر: خلق الله العرش بيده، ثم قال لسائر الخلق كن فكان، تكذيب لما ادعيت أيها المعارض. وإذا إذ خلقه الله بيده خصوصا ثم قال لما هو أعلى الخلائق عندك: إيتيا طوعا وكرها. فإذا كان العرش في دعوات ودعوة إمامك السماوات، فما بال حملة العرش وما يسمع بهم في رفع السماوات؟ فقال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها. ففي معرفة الناس لحملة العرش واستفاضته فيهم وعلى أسنتهم تكذيب دعواك ودعوى صاحبه.
يعني من عجائب تناقضات الكوثري على الدارمي أنه زعم أن الدارمي لا يحفظ القرآن، هو على باله أن في زمان الدارمي في معجم مفارس يجيب يدور الآيات. الدارمي حافظ القرآن، لكن الأخطاء اللي في نسخ الدارمي هذه من النسخ. إيش ذنب الدارمي؟ هل يحمل الرواة أخطاء الرواة على الدارمي؟ لا. هو ما حلق، هو يريد أي آية الآن؟ طيب.
وقال الله تعالى: الله الذي
رفع السماوات. طيب وش قريت؟
هو الله الذي خلق السماوات، لا هكذا يجي.
هذا خطأ من الزهر.
حتى ما أشار أن في نسخة رفع شيء.
ولا شك أنه يريد كلمة رفع، ما يريد كلمة خلق، فهذا خطأ من النسخ، هذا خطأ من النسخ. الله الذي رفع السماوات. نعم.
قال رحمه الله: ففي معرفة الناس لحملة العرش واستفاضته فيهم وعلى أسنتهم تكذيب دعواك ودعوى صاحبك، ثم ما روي فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أصحابه، سنذكر منها مع بعض ما حضر إن شاء الله تعالى. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا وليد بن أبي ثوب عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات حتى عد سبع سماوات، قال: فوق السابعة بحر وبين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء والسماء، وفوق ذلك ثمانية أوعاد ما بين أضلاعهن وركبهن مثل ما بين السماء والسماء، وعلى ظهورهن وعلى ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماء، ثم الله فوق ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب عن أيوب بن عبد الله الفهي عن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، إن مقدار كل يوم من أيامكم عنده 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فينظر فيها 3 ساعات فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك، فأول من يعلم في غضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم، ويسبح الذين يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون سائر الملائكة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن هران عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لحملة العرش قرون لها كعوب ككعوب القلى، ما بين اخمس احد من الكعبه مسيره 500 عام، ومن كعبه الى ركبته مسيره 500 عام، ومن ركبته الى اغنبته مسيره 500 عام، ومن اغنبته الى ترقوته مسيره 500 عام، ومن ترقوته الى موضع القرط مسيره 500 عام.
هذه الروايات في صفات حديث الأوعال أو في صفات حملة العرش هذه لم تثبت. قد يقول قائل: طيب لماذا أوردها الإمام؟ أوردها الإمام لأنها دالة على أصل القضية وهي ثبوت العرش. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن هشام بن عروة عن عروة انه قال حملت العرش منه منصورته على سورة الإنسان ومنه منصورته على سورة النسر ومنه منصورته على سورة الثور ومنه منصورته على سورة الأسد.
هذا يعني الأثر صحيح وروي مرفوعا أيضا.
قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي عن اسرائيل عن معاويه بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اذن لي ان احدث عن ملك قد مرقت رجاله الارض السابعه السفلى والعفو على منكبه ويقول سبحانك اين انت او حيث تكون. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي وابو الحسن السكري قال حدثنا شريك عن سباق بن حرب عن عبد الله بن عميره عن الاحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه قال ثمانيه املاك على سوره الاوعاد. قال حدثنا الحكم بن موسى البغدادي قال حدثنا الفيق بن زياد عن الاوزاعي عن حسان بن عطيه قال حملت العرش ثمانيه اقدامهم كانوا ورؤوسهم قد جاوزت السماء وقرون مثل طولهم عليها العرش. قال حدثنا ابو صالح الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن جيب عن علي بن رباح عن رجل سمع عبادة الصامت يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال ان الله رفع لي الركام في اعلى غرفة من جنات النعيم ليس فوقي الا حملة العرش. قال وفي العرش وحملة العرش اخبار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين اقتصرنا منها هذه الاحاديث ليعلم من نظر فيها مخالفتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين وان لم تكن تؤمن بها انت واصحابك فقد امن بها من هو خير منكم واطيب واعلموا يقينا ان قول هؤلاء الزم لهم انقى صح عند الله مما يروى عن المجلسي ابن التلجيم من خرافاتهم وتراهاتهم التي لا تنقص في كتاب ولا سنه ولا في شيء من لغات العرب والعجم.
على كل حال بالنسبة للحديث التي فيها ذكر الأوعال وذكر القرون حملة العرش هذه من الإسرائيلية تروى لا تصدق ولا تكذب لكنها دالة على أصل القضية وهي ثبوت العرش.
باب الدينية والمكان. وادعيت أيضا على قوم أعلموا بالله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منك ومن أصحابك أنهم يقولون علم الله غيره هو العلم بمعزل منه العالم في السماء والعلم في الأرض منه بمعزل يقال لهذا المعدد الباهت مثل هذا لا يتفوه به إلا جاهل مثلك ولكنهم يقولونه على معنى لا يتوجه له أمثاله. يقولون العالم بكماله وبجميع علمه فوق عرشه وعلمه غير باين منه يعلم بعلمه الذي في نفسه ما في السماوات ما في الأرض ما تحت الثرى على بعد مسافة ما بينهم. فمع قولي إن علم الأرض على هذا التأويل لا على من دعيت عليه من السوري أنهم يزعمون أن علم الله منزوع منه مجسم في الأرض إذن في الجهل والضلال مثلك ومثل أئمتك المجلس ابن تلجي ومن نظرائهم. وادعيت عليهم أيضا أنهم يزعمون أن كلام الله من صفاته وذاته والكلام هو الفعل بزعمك وزعم هؤلاء أنه من الذات. ويقال لهذا المعارض أما ما يزعم هؤلاء من ذلك فسنبينه لك وإن جهلت غير أنك ترددت وراورت وبالست ودارست تقدم للزم الأخير أخرى. كيف تصرح بالقرآن أنه مخلوق فلم تزل عندك ودونك تلجلج بها في صدرك حتى صرحت بها في هذه المسألة فزعمت أنه فعل والفعل عندك مخلوق لا شك فيه وأما دعواك علينا أن نقول إن كلام الله من صفاته فإنا نقول علانية غير سر هو الحق المبين وليس شيء من صفاته مخلوقا وكل كلام صفات في كل متكلم به خالق أو مخلوق غير أنه لا يقاس به من خالق المخلوق سائر الصفات من اليد والوجه والنفس والسمع والبصر وما أشبه من الصفات التي إذا باءت من المنصوب واستبان مكانها منه قام البائن منه بعينه في مكان آخر لأن كثير من المتكلم من الناس يتكلم نهاره أجمع وكلامه يخرج منه وصفا لا ينقص من كلام شيء الذي يخرج منه كأنه متى شاء عاد في مثله من الكلام ولا الكلام يكون بعينه جسما يرى وينظر إليه دونه وينثر كلامه بلا باقي على لسان غيره فينسب إليه حيا وميتا كما ينسب اليوم أشعار الشعراء يقال شعر لبيد والعشاء ولو قطعت يده لسبان موضع قطعه منه وسبان المقطوع في مكان آخر لذلك قلنا إن الكلام له حال خلاف حال للصفات الأخرى لا ينقص بشيء منها ولا يشك فيها أنها صفة المتكلم لأنه منه خارج وما قولك كلام الله فعله فقد صرفت بأنه مخلوق وادعيت أن أفاعيل الله زائدة عن المخلوقة والكلام أحد أفاعيله عندك فقلت فيه قولا أحسن مما قال إمام المريسي زعم المريسي أنه مجعول وكل مجعول مخلوق وما زعمت أنت أنه مجعول وكل مجعول مخلوق وأنتما وإن اختلفت منكما ألفاظ غير ألفاظ فإن المعنى فيه منكما متفق كما اتفق القول من إمام المريسي مع الوليد بن المغيرة والمشهد المشرك المقدوني أن قال إن هذا إلا قول البشر وكذا الذي قال إن هذا إلا اختلاقه وزعم إمامك أنه مجعول وما زعمت أنت ما أنه مفعول فاتفقت المعاني واختلفت الألفاظ منكما جميعا ولئن كان أهل الجهل منكم غازكم في شك إن أهل العلم منكم لعلى يقين فكان ينصر إلى لمن بين ظهريك أن صرحت بالمخلوق بعد التستر والانقباض منهم وخافت الفضيحة حتى صرحت بها فاستدلوا على مذهبك ليحذروا مثلها من زلاتك ويجتنبوا أخواتها من سقطاتك ثم صرحت بها ثانية في آخر كتابك فادعيت أن من قال القرآن غير مخلوق فخطا بكفر عيانا أولم تزعم أن أيها المعارض في صرف كتابك هذا أن من قال القرآن مخلوق قد ابتدع ثم ادعيت أن من قال غير مخلوق فهو كافر فإن كان الذي قال غير مخلوق كافرا عندك
هناك مسألة مهمة أهل البدع عندهم خالق وعندهم مخلوق انتبه عندهم جاعل ومجعول الخالق هو الله المخلوق المحدثات لما تسألهم الخالق وجد بأي شيء فإما أن يقولوا بفعل الله عز وجل وإما أن يقولوا بقول الله عز وجل لأنه لا بد في المفعول أن يكون بتوسط فعل من فاعله أو بقول من جائله وأهل البدع والضلال من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية يقولون ما ثم إلا خالق ومخلوق ما يثبتون صفة صفة الفعل وإن أثبتوها فإنهم يثبتونها على معنى المخلوق فيلزم من قولهم هذا أن يكون الفعل الذي هو مخلوق عندهم هو الذي خلق المخلوق وهذا عين قول الطبائعيين اليوم الذين يقولون إن الطبيعة تتصرف في الأشياء فيوجد منها الأشياء عينها لا فرق لا يجعلون لله فعلا ولكن هؤلاء الملاحدة صريحيين صرحاء يقولون لا يوجد فعل لله عز وجل هذا في أذهانكم وإنما الأشياء توجد من أثر مفعولات بعضها إثر بعض ويسمونها تسلسل المفعولات وأما أهل الكلام المنتسبين إلى الإسلام فإنهم جاءوا بهذه الخرافة العجيبة قالوا إن المخلوق وجد بفعل الله الذي هو مخلوق وليس لله صفة اسمها الفعل والمجعول وجد بقول الله كن وليس لله صفة اسمها الكلام أما أهل السنة يقولون لا هناك فاعل فعل مفعول خالق وفعله الخلق ومفعوله المخلوق هذه لازم تحفظوها قائل هو الله وقوله كن ومقوله المكون لازم نحفظ هذا ندرك هذا وفعل الفاعل بحسبه فإن كان هو جمادا ففعله بلا إرادة إن كان هو متحركا حيا ففعله إما بإرادة وإما بلا إرادة إن كان متحركا حيا قادرا فإن فعله ينسب إليه فإن كان محدثا ففعله محدث وإن كان الفاعل أزليا فأفعاله تبارك وتعالى لا تكون محدثة هذه مسألة لازم نحفظها الله جل وعلا موصوف بأنه الفعال أزلا موصوف بالكلام أزلا لكنه يوجد أحد مفعولاته في وقت معين فيفعل هذا الشيء في وقت معين، بمعنى لم يكن يوما غير فعال، لم يكن يوما غير قادر على الفعل، لم يكن يوما غير موصوف بالفعل. وكذلك كلامه هو موصوف بالكلام أزلا وأبدا، ويتكلم بأحد كلامه متى شاء مع من شاء كيف شاء، ولكن إذا تكلم في يوم معين مع شخص معين كموسى ليس معنى أنه لم يكن قبل ذلك متكلم. صفات الله ليست كصفات المحدثين يكتسبونها بعدما يكبرون شيئا فشيئا ويتقوون شيئا فشيئا. الله موصوف بصفات الكمال والجمال أزلا كما هو موصوف بصفات الكمال والجلال أبدا. فإذا قال لك المعتزلي الله أوجد المخلوقات بفعله لا تستانس تقول إيه والله صح وافقنا، له ما وافقك لأن الفعل عنده مخلوق ما سوى شيء بس لبس عليك. إذا قال لك المعتزلي الله خلق الأشياء بقوله كن بكلامه كن لا تستانس لأن كن عنده مخلوق، فكأنه يقول لك المخلوق وجد بالمخلوق. أنا أسألكم سؤالا أريدكم أن تجاوبوا عليه بالفطرة بس، لا تدخلوا فيه دلائل العقل ولا دلائل النقل، بالفطرة. لما يوجد إنسان يخرج من رحم أمه، المولود حينما يخرج من رحم أمه يوجد عاقل يقول إن النطفة إن النطفة أوجدها مخلوق، وإن هذه النطفة أوجدت العلقة، وأن هذه العلقة أوجدت المضغة، وأن هذه المضغة أوجدت العظام، وأن هذه العظام أوجدت المخ واللحم والساق حتى صار بشرا سويا؟ إذن ليس هناك فاعل، ليس هناك خالق وهو الله. الله هو الذي ذكر هذه الأطوار، لا يتم ذلك إلا بأمره وفعله جل وعلا. هذه مسألة مهمة، فالملاحدة يدخلون من هذا الباب، ترى أنتم كونوا أذكياء، أغلقوا هذا الباب، قولوا لا توجد سبب إلا الله خالقها، لا توجد أسباب إلا الله خالقها، ولا توجد مفعولات إلا الله موجدها. فالله سبحانه وتعالى له فعل وله كلام. نعم نعم. ولذلك أهل السنة الجموه قالوا لهم أنتم تقولون المخلوقات وجد بقوله كن، طيب المخلوقات وجد بقوله كن، ثم تقولون كن مخلوق، من أوجد كن؟ فإن قلتم بكن آخر صار تسلسل إلى ما لا نهاية، وتسلسل المفعولات تسلسل المفعولات إلى ما لا نهاية في الأزل ممتنع عقلا، وإن كانت سلسل المفعولات في الأبد ليس ممتنعا عقلا. نعم.
قال رحمه الله إن كان
هذا الكلام فلسفي لكن شيخ الإسلام فصله في رسالته العظيمة الصفدية، الصفدية اللي قرأناها مع مشايخنا، وأنا إلى الآن لا أفهم منه إلا 60% فقط. نعم.
قال رحمه الله إن كان الذي قال غير مخلوق كافرا عندك، إن الذي يقول مخلوق مؤمن موفق مصيب في دعواك فيما تنسبه إلى البدعة، وهو في دعواك موفق مصيب، ولكنك موهت بالأول لئلا يطلع الجهال منك الأخرى، قد صرحت ووضحت وأفصحت فيه حتى لم تدع لمتأول عليك موضع شبهة،
وصرحت أيضا بمذهب كبير فاحز من قول الجهمية فقلت إذا قالوا لنا أين الله فإنا لا نقول بالعينية بحلول المكان، إذا قيل أين هو قيل على العرش وفي السماء، ويقال لك أيها المعارض ما أبقيت غاية في نفي استواء الله على العرش واستوائه إلى السماء، إذا قلت لا نقول إنه على العرش وفي السماء بالعينية، ومن لم يعرف أن إلهه فوق العرش فوق سماواته فإنما يعبد غير الله، يقصد بعبادته إلى إله في الأرض، ومن قصد بعبادته إلى إله في الأرض كان كعابد وثن، لأن الرحمن على العرش والأوثان في الأرض كما قال لجبريل عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ففي قوله ثم دليل أن دليل على البينونة والحد بقوله ثم لا ها هنا في الكنوز والمرافق كما ادعيتم.
ثم ظرف مكان، ثم ظرف مكان بمعنى هناك، وأما ثم حرف عطف. يعني هذا السؤال مهم في كتب الجوهرة وشروحاتها، يقولون لا يسأل عن الله بالأينية كما لا يسأل عن الله بالكيفية، وهذا تشبيه غلط. لماذا؟ لأن نفي الأينية نفي للوجود، وأما نفي الكيفية فلا يلزم منه نفي الوجود، فالله ينفى عنه الكيفية من حيث علمنا بها، وإلا فما من موجود إلا وله كيفية. الله عز وجل موجود، نعم موجود، أي ثابت وجوده، وليس اسم مفعول بمعنى اسم المفعول، هو صيغته مفعول بمعنى المصدر. ما معنى موجود؟ ثابت وجوده. الله عز وجل ثابت وجوده، إذا قلنا الله عز وجل ثابت وجوده فلا بد إذن أن نقول أين، لأن ما من موجود إلا ويشار إليه، حتى المناطق أنفسهم إيش يقولون؟ يقولون علامة الوجود صحة الإشارة إليه بأين، هم يقولون، إحنا إيش نسوي؟ وهذا صحيح، ما من موجود مشاهد أو محسوس، مشاهد بالعيان أو محسوس إلا ويصح الإشارة إليه بأين. أما الذي لا تصح الإشارة إليه بكيف فهو الشيء الذي لا يعلم كيفيته مع وجوده. ففي فرق بين أينية وبين الكيف. الأينية ثابتة لأنه جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، وأما الكيفية فمنفية. نعم.
قال رحمه الله: وإن أبيت أيها المعارض أن تؤين الله تعالى وتقر به أنه فوق عرش دون ما سواه فلا ضير على من أينه، إذ رسوله ونبيه صلوات الله عليه وسلامه قد أينه فقال للأمة السوداء: أين الله؟ فقالت في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك أينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله إبراهيم عليه السلام أنه في السماء.
نعم. هذا السؤال مهم، أجاب عنه الإمام ابن خزيمة رحمه الله وذكر الوقائع الثلاث. في أحد الوقائع أن المرأة السوداء كانت في لسانها عجوة، بمعنى لا تستطيع أن تتكلم بالعربي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستدل على إيمانها بشيء، فسألها سؤالا تستطيع هي أن تدلنا على إيمانها بالإشارة، فجاوبت بالإشارة وقالت هكذا، ثم قال لها: من أنا؟ فقالت: هكذا، يعني أنت رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا المعنى منها، والراوي فهم هذا المعنى فرووا ذلك لنا. هذا شيء. الشيء الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعددت منه الروايات في قصة السؤال بالأينية، فمرة جاء عن معاوية في أمة معاوية بن الحكم السلمي، ومرة جاء في قصة أبي هريرة، ومرة جاء عن امرأة من الأنصار، فالوقائع متعددة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لأن المتقرر، انتبه لهذه المسألة، لأن المتقرر في قلوب أهل الأرض في ذلكم الزمان وفي هذا الزمان أن المعبودات التي يشركونها مع الله في الأرض. فإذا قيل لأي إنسان أين الله، أين معبوده، فإن أشار إلى السماء عرفنا وعلمنا وتيقنا أنه ليس معبود له معبودات إيش أرضية. فهذه طريقة صحيحة في الاستدلال أوردها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والروايات تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوي.
قال رحمه الله: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر رضي الله عنه عن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار: قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال عن أبان بن يزيد العطاء عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار المعركة بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة السوداء: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فما نسمع بقولك أيها المعلم وقول إمامك المرسي مع قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الله صلى الله عليهما وسلم إلا أن يمل بالحش؟ والقرآن صدقنا قال ويحققه من أول إلى آخره يقول: أأمنتم من في السماء؟ وإليه يصعد الكريم الطيب بالمعارف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان قداره 50,000 سنة وهو القاهر فوق عباده: إني متوفيك ورافعك إليه، وما أشبهها من القرآن. وزعمت أيها المعارض أنك لا تصف الله تعالى بحلول في الأماكن، فلو شعرت أيها المعارض أنك وصفته بأقبح حلول في الأماكن أفحش مما عدت على غيرك، لأننا قد أينا له مكانا واحدا أعلى مكان وأطهر مكان وأشرف مكان، عرشه العظيم المقدس المجيد فوق السماء السابعة العليا، حيث لا ليس معه هناك إنس ولا جان، لا بجنبه حش ولا مرحاض ولا شيطان. وزعمت أنت والمضلون من زعمائك أنه في كل مكان وفي كل حش ومرحاض وبجنب كل إنسين وجان، أفأنتم تشبهونه بالحلول في الأماكن أم نحن؟ هذا واضح بين مذهبكم ودعواكم، صرحت به أيها المعارض في غير موضع من كتابك، ولكنك تقول الشيء وتنساه ثم تنقضه على نفسك وأنت لا تشعر به حتى يأخذ بحظك، والحمد لله الذي أعاننا عليك بالنسيان وكثرة الهذيان. ثم ذاك تنكر النزول وتدفع بضروب من الأباطيل والأضاليل من كلام المجلسي بن الترجيم من ورائه من الجهمية، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير خبر كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. وقل حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنقض لدعواكم من أن الله في كل مكان من حديث النزول، بما أنكم تقولون لا يخرج منه مكان، فكيف ينزل من مكان إلى مكان من هو في كل مكان؟ فكان من أعظم الحجج المعارض لنفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول حكاية حكاها عليه معاوية الضرير لعلها مكتوبة عليه، أنه قال: نزوله أمره وسلطانه وملائكته ورحمته وما أشبهها. وقلنا له: أيها المعارض، أما لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقض ما حكيت عن أبي معاوية، وإن قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه، لأن لفظ الحديث إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل نزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله حتى ينفجر الفجر؟ وقد جئنا بالحديث بإسناده في صدر هذا الكتاب، فلو كان ذلك على ما حكيت عن أبي معاوية وادعيت أنت أيضا أنه أمره ورحمته وسلطانه، ما كان أمره وسلطانه يتكلم بمثل هذا ويدعو الناس إلى استغفار وسؤال دون الله، ولا الملائكة يدعون الناس إلى إجابة الدعوة إلى المغفرة منها لهم وإلى إعطاء السؤال، لأن الله تعالى ولي ذلك دون من سواه.
من عجائب ما قرأت في تفسير حديث النزول ما ذكره الرازي في تفسيره بصيغة التضعيف، يقول: وقيل ينزل ربنا، قال: لا يبعد أن يكون ينزل ملك اسمه ربنا، والله يدخل، من عجائب ما قال. هذا كيف يعني؟ كيف إنسان يقول هذا الكلام؟ عشان يتأمل في الأحاديث، حديث ترى النزول حديث متواترة، لا معنى، حديث متواترة معنوية ما لهم إلى دفعها من سبيل. رواه البخاري من طرق ومسلم من طرق وغيرهما.
قال رحمه الله: وأخرى أن أمره وملائكته ورحمته وسلطانه دائما ينزل، ألا الليل وألا النهار في كل ساعة لا يكثر ولا ينقطع، فما بال ثلث الليل خص بنزوله ورحمته وأمره من بين يقات الليل والنهار، حتى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقتا آخر وقال: إلى أن ينفجر الفجر. وفي دعواك تنزل ورحمته على الناس في ثلث الليل إذا انفجر الفجر رفعت في دعواك. هذا والله تفسير محال، تأويل ضلال يشهد عليه ظاهر لفظ الحديث بالإبطال.
بعض المتحذقين من المعاصرين يقول: إذا كان ينزل ربنا في ثلث الأخير من الليل فيلزم منه أن يكون نازلا أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه ما من ساعة إلا وفي الأرض ثلث أخير من الليل. ينظر إلى قياس عقله ورأيه فيقول مثل هذا الكلام. فنقول له: أيها الضال، تأمل في هذه الشمس التي هي مخلوقة من مخلوقات الله، وهي فوق الأرض، وهي تشرق وتغرب وتكون مستوية في كبد السماء، وهي فوق المخلوقات في آن واحد، تشرق على قوم وتغرب عن قوم وتكون مستوية عند قوم وهي فوق، فكيف برب العالمين؟ مخلوق من مخلوقات الله أنت تصفها بأنها أشرقت وغربت وبأنها استوت وبأنها فوق وهي أبدا فوق. فإذا كان هذا المخلوق يمكن أن يكون مستويا أبدا في العلو ومع ذلك هي تشرق وتغرب، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ الله أجل وأعظم المخلوقات، لا يقاس بخلقه، فالله فوق العرش وهو ينزل وهو فوق العرش ولا يكون في شيء من مخلوقاته، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لا تنسوا هذه القضية، لا يقاس بخلقه، لأن الله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: أما ما رويت في صدر كتابك عن الميسي أن الله بكل مكان، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال لرجل: لا تقل الله حيث كان فإنه بكل مكان، وعن أبي الأحوص عن زيد بن جبير عن أبي البختري مثله. فتأويل هذا أيها المعارض على ما فسرنا أنه فوق عرش بكل مكان بالعلم به ومع كل صاحب نجوى وأقرب من حبل الوريد، كما قال الله تعالى: لا على أنه بنفسه في كل مكان مما بين الخلق في الأرض والأمكنة وبجنب كل مصل وقائم وقاعد، فهو من فوق عرشه مع من بالمشرق كما هو مع من بالمغرب ومع من في الأرض السابع كما هو مع من هو في السماء السابع، لا يبعد عنه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه خافية من خلقه. والعجب منك ومن إمامك المجلسي يحتج في ضلاله بتمويه عن ابن عمر وعن ابن البختري ويدعو المنصوص المفسر عن ابن عمر في رؤية العصر خلاف ما موه كتاب من كتاب الله ورواية بضع و27 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول وفي أن الله تعالى في السماء دون الأرض. هذا إلى الابتداع أقرب منه إلى الاتباع، وإلى الجهل أقرب منه إلى العدل، غير أن المصيبة يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور، والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور. وأعجب من ذلك قولك فيما ادعيت عن أبي معاوية في تفسير هذا النزول، ثم قلت: يحتمل ما قال ابن معاوية أن نزوله أمره وسلطانه كما ترون، إن القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا وماحلا مصدقا. وقالوا معنى ذلك أنه ثوابه، فإن جاز له هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول إن نزوله أمره ورحمته، فيقال لهذا المعارض قد جزت بغير أصل ولا مثال، أن العلماء قد علموا أن القرآن كلام، والكلام لا يكون بنفسه شيئا قائما حتى تقيمه الألسن ويستعين عليها، وأنه بنفسه لا يقدر على المجيء والتحرك والنزول بغير منزل ولا محرك إلا أن يؤتى به وينزل. والله تعالى حي قيوم ملك عظيم قائم بنفسه في عزه وبهائه، يفعل ما يشاء كما يشاء، وينزل بلا منزل ويرتفع بلا رافع، ويفعل ما يشاء بغير استعانة بأحد ولا حاجة فيما يفعل إلى أحد، ولا يقاس الحي القيوم وفعل لما يشاء بالكلام الذي ليس له عين قائم حتى تقيمه الألسن، ولا له أمر ولا قدرة ولا إرادة، ولا يستدين إلا بقراءة القراء. أريت إن كان نزله أمره ورحمته، فما بال أمري ورحمتي لا ينزل إلا في ثلث الليل، ثم إلى السماء الدنيا، وما بال أمري ورحمتي بدعواك لا ينزل إلا إلى الأرض، حيث مستقر العباد ممن يريد الله يرحمه ويجيبه ويعطيه، فما بالها تنزل السماء الدنيا ثم لا تجوزها.
حيث مستقر العباد يعني في الدنيا، وإلا في مستقر العباد في الآخرة إما الجنة، نسأل الله لنا ولكم الجنة، وإما النار عياذا بالله. على كل حال، أثر ابن عمر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر، أن ابن عمر قال للرجل: لا تقل الله حيثك. هو يقول يعني في العهود والوعود أني أنا آتيك والله حيثك، أنا آتيك والله حيثك، يعني أنا أجيك في الموعد أقسم بالله حيثما تكون. هذا هو الفهم الصحيح، عرفت؟ وهي الرواية التي جاءت عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة، أن ابن عمر كان يكره أن يقول الرجل والله حيثك، أي والله آتيك حيثك، هذه رواية صحيح. أما زيادة فإنه بكل مكان لا أدري هذه زيادة ثابتة أو لا. الرواية الصحيحة أن ابن عمر كره قول الرجل والله آتيك حيث كان، أو لا والله حيث كان، مو والله حيث كان، يعني ما رويت على الرفع، رويت على أنه قسم. أيوة بالقسم، والله حيث كان يعني آتيك، على هذا المعنى الأثر يكون واضح. أما على زيادة اللي رواها المصنف رحمه الله عن ابن عيينة عن ابن دينار ابن عمر أنه قال لرجل لا تقل الله حيث كان فإنه بكل مكان، هذه الرواية لا أعرف أنها ثابتة، وإنما الرواية الثابتة، لأن هذه الرواية حكاها المصنف عن من؟ عن المريسي. الرواية الثابتة هي التي ذكرتها لكم، إنه قال كان يكره أن يقول وإني سآتيك والله حيث كان، ها؟ هذه رواية واضح المعنى. لكن لو لا ثبتت هذه اللفظة، هو كما قال المصنف رحمه الله أن مرادهم لا تقل الله حيث كان سآتيك، يعني ما راح تقدر تجي في المكان الذي يكون الله، لأن الله بكل، فإنه بكل مكان، أي الله جل وعلا بكل مكان علمه، كقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، هذا هو معنى. نعم. قطع.
فإذا نزل إلى السماء الدنيا لا يكون أقرب إلى خلقه؟
بلى.
وإذا صعد الرجل في ناطحات السحاب لا يكون أقرب إلى؟
بلى، هذا لا بد أن نعتقد، هذا لا بد أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى إذا نزل كان أقرب إلى خلقه، لكن قربه إلى خلقه لا ينفي علوه واستواءه على عرش، لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد. نعم.
قال رحمه الله: وما بال رحمته تبقى على عباده من ثلث ليل إلى انفجار الفجر، ثم ترجع من حيث جاءت بزعمك، وما باله إلى الله بزعمك في الأرض إذا استرحمه عباده واستغفروه إذا استرحمه عباده واستغفروه وتضرعوا إليه بعد عنهم رحمته إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام لا يغشيهم إياها ومعهم في الأرض بزعمه. إذا زعمت أن نزول وتقريب رحمته إياهم بقوله في الحديث الآخر من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا فقلت هذا تقرب بالرحمة. وفي دعواك في تفسير النزول من تقرب إليه شبرا تباعد هو عنه مسيرة ما بين الأرض إلى السماء وكلما ازداد العباد إلى الله اقترابا تباعد هو برحمته عنهم بعد ما بين السماء والأرض بزعمه. قد علمت أيها الجاهل أن هذا تفسير محارم يدعو إلى الضلال والحديث نفسه يبطل هذا التفسير ويكذبه غير أنه أبيض حديث الجهمية وأنقض شيء لدعواهم لأنهم لا يقدرون أن الله فوق عرشه فوق سماواته ولكنه في الأرض كما هو في السماء فكيف ينزل إلى السماء الدنيا هو من تحتها في الأرض وجميع الأماكن منها ولفظ الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم. وأخرى أنه قد عقل كل ذي عقل ورأي أن القول لا يتحول صورة له لسان وفم ينطق ويشفع فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك علموا أن ذلك ثواب ويصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين.
نعم يعني انتبهوا لهذه المسألة. كلمة القرآن اسم مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ أجيب القرآن مصدر. المصدر دائما يطلق ويراد منه المصدرية ويطلق ويراد منه المفعولية. لا بد أن تنتبهوا لهذه المسألة. يطلق ويراد منه المصدرية ويطلق ويراد منه المفعولية. القرآن كعلم فهو اسم كلام الله عز وجل، لكن انتبه لكلمة القرآن قد يأتي بمعنى المفعول. لما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود به الفعل أي وقراءة الفجر، إن قراءة الفجر كان مشهودا، هذه واضح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا القرآن علم. وقوله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة، القرآن كلام الله والكلام لا يقوم إلا بمتكلمه بموصوفه. فلذلك قال السلف ومنهم الإمام الدارمي ومنهم الإمام ابن حبان وغيرهم من السلف قالوا يجيء القرآن يوم القيامة، قالوا يجيء ثواب قراءة العبد. إذن لاحظ أن المراد هنا بالمصدر الاسم، المراد منه الاسم المفعول وهو الذي أنت حصلته من فعلك، كان المفعول هو الثواب. فهذا ليس تأويلا يا إخوان، لأن المصدر في الأصل يطلق ويراد به هذا وهذا، فهذا ما تحتمله اللفظ. ولذلك يقول الإمام رحمه الله قد عقل كل ذي عقل ورأي أن القول لا يتحول صورة له لسان وفم ينطق ويشفع فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك علموا أن ذلك ثواب فيصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين، شيء مفعول مخلوق. نعم.
قال رحمه الله لأنه لو كان القرآن صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر من 1000000 صورة، فكيف أكثر من 1000000 شافعا وماهلا؟ أن الصورة الواحدة إذ هي أتت واحدا زالت عن غيره، فهذا ما قلنا لا يزال إلا كل جهول. وهذا تحديث الأعمى
على دليل له على صحة تأويله. أنت يأتيك القرآن يشفع لك وهذا يأتي القرآن يشفع، إذن يأتي ثوابك وثوابه وثوابه، واضح؟ نعم. القرآن واحد. نعم.
وهذا كحديث الأعمش عن
أنا أذكر لما كنت أعد رسالة الماجستير ذكرت هذا التفسير للشيخ أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته من كلام الحافظ ابن حبان، ففرح جدا وقال رحمه الله كانت هذه الأحاديث التي فيها أن القرآن يجيء شافعا ويجيء دافعا ويجيء مشفعا، يقول كان عندي فيه إشكال، فلما أوردت كلام ابن حبان قال زال الإشكال عندي. فكلام الإمام ابن حبان أوضح من كلام الإمام الدارمي رحمه الله، لكن مع ذلك كلام الإمام الدارمي أدل، لأنه يستدل كيف يأتي ثواب القراءة. نعم، في صحيحه. نعم، قال باب في مجيء ثواب قراءة القرآن، وذكر تحته حديث. نعم،
يقصد المراد به الفعل.
نعم، يراد به الفعل العبد، وليس المفعول هو الذي هو كلام الرب جل وعلا. انتبه، هذه مسألة مهمة. فأنت حينما تقرأ لك شيئان، تقرأ فيه فعلك اللي هو قراءتك، وفيه المقروء الذي هو كلام الله. كلام الله متعلق بالله، فعلك أنت متعلق بك، صلاتك يتصور لك، وقراءتك تتصور لك، ففعلك هو المصور لك. أما منطوق القرآن فهذا كلام الله عز وجل.
قال رحمه الله: وذاك حديث الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل في أحسن هيئة وأحسن لباس وأطيب ريح، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح كان حسنا فكذلك تراني حسنا، وكان طيبا فكذلك تراني طيبا، وكذلك العمل السيء صاحبه فيقول له مثل ذلك، يبشره بعذاب الله. إنما عملهما الصلاة والزكاة والصيام وما أشبهها من الأعمال الصالحة، وعمل الآخر الزنا والربا وقتل النفس بغير حقها وما أشبهها من المعاصي، قد اضمحلت وذهبت في الدنيا، فيصور الله بقدرته للمؤمن والفاجر ثوابها وعقابها، يبشرهما به إكراما للمؤمن وحسرة على الكافر. وهذا المعنى أوضح من الشمس، وقد علمتم ذلك إن شاء الله، ولكن تغلقون وتدلسون، وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون. ثم أكد المعلم دعواه في أن الله في كل مكان، فقياس ضد به عن سواء
هذا التناقض عجيب. دائما أهل البدع عندهم تناقض، يقولون الله ليس له مكان، هذا في أول الكلام، بعدين تمشي شوي في آخر الكلام يقولون الله في كل مكان. وأنا أذكر لكم قصة، كنت في دورة علمية في تركيا، فجاء رجل معمم في آخر الدرس وجلس، فلما انتهينا من الدرس كنت أشرح العقيدة الطحاوية، فانتهينا من الدرس رفع يده قال بالعربية الفصحى تكلم، نعم، قال: أنت تثبت لله عز وجل المكان والله ليس له مكان؟ قلت له: أنا إنما نقلت كلام الأئمة، كيف فهموا كلام الله ورسوله؟ فأنت ماذا تقول؟ دعنا من كلامي ومن كلام الأئمة، أنت ماذا تقول؟ أين الله؟ قال: الله بكل مكان مباشرة. يعني بين كلامه الأول في اعتراضه عليه أنت تثبت لله مكان، وبين قوله الله في كل مكان ما صارت حتى دقيقة. فقلت له: الآن أنا قلت الله فوق العرش، فقلت لي أثبتت لله مكان، وأنت الآن تقول الله في كل مكان، لو فرضنا أن هذا ضلال فأينا أشد ضلالة؟ الذي يثبت لله مكان الطهر والعلو، ولا الذي يثبت لله كل مكان؟ بطنك مكان، أشرت إلى بطني، قلت بطنك مكان، والمكان اللي تجلس عليه مكان، والحمام اللي بجوارنا مكان. قال: لا لا، ما أقصد هذا. قلت له: ماذا تقصد إذن؟ قال: يعني الله في كل مكان نشعر به في قلوبنا. قلت: إذن الله ليس وجوده حقيقيا، وجوده شعوري قلبي ذهني خيال يعني. سكت الرجل، أول مرة يسمع الكلام هذا، سكت. قلت له: إذا قال لك الملحد الله ليس له وجود حقيقي إلا في عقولكم، وش تقول له؟ والله يا أخوان ما أعرف، ولم يستطيع المجاب. فدائما هذا التناقض موجود ملازم لأهل الباطل. نعم نعم.
شيخ الله هنا يقول الحديث إن رجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة.
نعم.
ثم شيخنا الذي يقول المصنف هنا يقول يصبر الله بقدرته للأمة والفاجر ثوابها وعقابها.
نعم.
شيخ ما الفرق بين العمل والثواب؟ كان المفسر المؤلف فسر العمل بالثواب. لا نريد معمول شيخ الصلاة والصيام لكن نريد العمل عين الفعل.
لا هو لا يأتي إلا الفعل الذي يتابع عليه الإنسان والفعل الذي يعاقب عليه الإنسان فلا هما متلازمة
كان تسر باللازم
كان تسر باللازم ما يضل
قال رحمه الله ثم أكد المعالم دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل فقال ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال له إنه أقرب إلى الله تعالى يقال لهذا المعادل المدعي
هذا سؤالك يا ابو محمد ها من صعد ناطحات الجبال يعني يقولون ناطحات الجبال والناس اليوم يقولون ناطحات السحاب نعم
فيقال لهذا المعارض المدعي
لا أعد كلام المعارض
ثم أكد المعارض دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل فقال لا ترى أنه من صعد الجبل وإذا يقال له إنه أقرب إلى الله تعالى ويقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له به من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق السماوات علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السادسة والسادسة أقرب إليه من الخامسة ثم كذلك إلى
ولو لم يكن كذلك لما كان لعروج النبي صلى الله عليه وسلم من معنى هذه لا تنسح ولولا ذلك لما كان لعروج النبي صلى الله عليه وسلم من معنى ولما كان للكروبيين من مزية ولا لحملة العرش من درجة عليا
كذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن المبارك أنه قال رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها وصدق ابن المبارك لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم أدناهم واحد لا يبعد عنه شيء من خلقه وبعض الخلق أقرب إليه من بعض على نحو ما فسرنا من أمر السماوات والأرض وكذلك قرب الملائكة من الله فحملة العرش أقرب إليهم جميع الملائكة الذين في السماوات كلها والعرش أقرب إليه من السماء السابعة وقرب الله إلى جميع ذلك واحد ولا معقول مفهوم إلا عند من لا يؤمن بأن فوق العرش إلها كذلك سمى
يعني الآن أنتم تعلمون أن في الأرض ملائكة ولا لا؟ في الأرض في ملائكة؟ طيب تأملوا في الآية هذه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيء لماذا لم يذكر ملائكة الأرض؟ أحسنت لقربهم واختصاصهم إذا كان ملائكة العلو لا يشفعون فكيف ملائكة الأرض نعم
وكذلك سمى الملائكة المقربون وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون لو كان الله بلغك كما ادعت الجهمية ما كان لقوله إن الذين عند ربك معنى كل الخلق عنده معه في الأرض بمنزلة واحدة
يعني الله عز وجل قال لا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب فلو لم يكن للقرب من معنى لما كان لذكر الوصف معنى هذه واضح وقال إن الذين عند ربك ولولا أن للعندية مزية لما كان للذكر من فائدة وقال الله جل وعلا عن الشهداء قال الله عز وجل عن الشهداء عند ربهم يرزقون عند ربهم يرزقون إذن العندية هذه لها معنى نعم
فلو كان الله في الأرض كما ادعت الجهمية ما كان قوله إن الذين عند ربك معنى إذ كل خلق عنده معه في الأرض بمنزلة واحدة مؤمنهم وكافرهم ومطيعهم وعاصيهم وأكثر أهل الأرض لا من لا يسبح بحمده ولا وأكثر أهل الأرض من لا يسبح بحمده ولا يسجد له ولو كان في كل مكان مع كل أحد لم يكن لهذه الآية معنى لأن أكثر من في الأرض لا يؤمنون به ولا يسجدون له ويستكبرون عن عبادته، فأي منقبة إذن فيه للملائكة؟ إذ كل الخطأ عند الجهمية في معناهم في تفسير هذه الآية. لما فسر المعلق هذا المذهب تفسيرا أشنع من هذا، دفعا بأن يقال إن الله في السماء، فقال يحتمل التأويل أن يكون في السماء على أنه مدبرها ومتقنها، كما يقال للرجل هو في صلاته وعمله وتدبير معيشته، وليس هو في نفسها وفي جوفها وفي نفس المعيشة بالحقيقة، ولكن بالمجاز على دعواه.
يعني يقول الله في السماء مثل قولنا الرجل في صلاته. يا سلام، سبحان الله العظيم. يعني تأملوا الفرق بين العبارتين، بين عبارة الرجل في السماء، حط كلمة الرجل، الرجل في السماء والرجل في الصلاة، إيش الفرق؟ دائما كنا نقول لازم تكون دقيق إلى الفرق. ها؟ ظرفية في الاثنين، إيش الفرق بينهم؟ الرجل في السماء، الرجل في الصلاة، ما في ضمير. ها؟ أحسنت، هذا اللي نريده، لازم يكون دقيق في الألفاظ. لما يقول الإنسان السماء مكان، فلما يقول فيه فدعلمنا أن الفيه للظرفية، لما يقول في الصلاة، الصلاة ما هي مكان، شيء معنوي، فندرك أن معنى فيه هنا ليس بمعنى فيه هناك. لا بد أن نكون دقيق إلى الألفاظ. الرجل في الصلاة، الرجل في العمل، الرجل في الدوام، ها؟ مو معناها مثل قولنا الرجل في البيت، الرجل في كذا. فكيف تجعلون قول الله عز وجل أمنتم من في السماء مثل قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن؟ من يفهم أن هذا مثل هذا؟ أي غبي من الأغبياء بالله عليكم. يعني أنت الآن لما تسمع الآية أمنتم من في السماء، تفكر أنها مثل قوله كل يوم هو في شأن، نفس المعنى؟ لكن هؤلاء عندهم ما أدري شو نقول. نعم.
ثم فسر المعارض فيقال لهذا المعارض قد قلنا لك إنك تهدي ولا تدري.
هذه العبارة الصحيحة، أنه يهدي ولا يدري. نعم.
تتكلم بالشيء ثم تنقضه على نفسك، أليس قد زعمت أن الله تعالى في السماء وفي الأرض وفي كل مكان بنفسك، فكيف تدعي فيه ها هنا أنه ليس في السماوات منه إلا تدبيره وإتقانه كتدبير الرجل معيشته وليس بداخل فيها؟
لا تناقض، مرة تقول الله بكل مكان، مرة تقول أن الله في السماء بمعنى الرجل في الصلاة. يلزم، لأن الملائكة أخبر الله أنهم عنده، فإذا كان عنده أين؟ نعم.
ما أولى بك أيها المعارض أن تعرض على لسانك ولا تحتج بشيء لا تقدر أن تقوده أو تتخلص منه بحجة حتى تنقضه على نفسك بنفس كلامك، وكان كناصح لحجر عليك الكلام. لولا
الله يا أخوان، كلام الإمام جميل، هؤلاء لو سكتوا لكان خيرا لهم، لكن أهل البدع يحبون الشهرة.
ولولا أنه يشير إليك بعض الناس ببعض النظرة في العلم ما اشتغلنا بالرد على مثلك لسخافة كلامك ورثاثة حججك، ولكن تخوفنا من جهالتك ضارنا على الضعفاء الذين بين ظهريك، فأحببنا أن نبين لهم عورة كلامك وضعف احتجاجك ليحذروا مثلها من رأيك، وقد فضحناك في ذلك.
طيب لماذا لم ينقض قوله يحتمل التأويل أن يكون في السماء لأنه مدبرها ومتقنها كما يقال هو في الصلاة، لماذا لا ينقضها؟ لأنه واضح عند الإمام، هذا شيء واضح، في فرق بين قولنا رجل في السماء وبين قول الرجل في الصلاة، في فرق بين قول لا أمنتم من في السماء وبين قوله كل يوم هو في شأن.
من هذا الصف من المريسين،
ما أكثرهم اليوم المريسيين، اليوم كثر.
يقول ما نبذت كلمات الله، كلمات ليست لأن الله سبحانه وتعالى تكلم لما شاء كيف شاء وله كلام، وإنما للتعظيم. فقد إذا يأتي الرجل للنجار اصنعني أبواب، ليست هي للتعظيم إنما للتعظيم.
هذا كلام صحيح. ثم من يقول الله جل وعلا لما قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يقول علماء السلف لأن البحر مخلوق والمداد مخلوق والمخلوق ينفد وكلام الله لا ينفد، لأن المخلوق كما له بدء فله أمد، والله عز وجل ليس له بدء وليس له أمد. فهذا كلام واضح في كتاب الله عز وجل، لكن أهل البدع يحبون الأشياء الغريبة العجيبة. نعم.
ولو استقصينا عليك في الاقتداء لطال به الكتاب، غير أننا أحببنا أن نفسر منها قليلا دلوا على كثير، ولولا أنك ابتدأتنا بالخوض فيه وفي إذاعة كلام بشر النريسي الملحد في توحيد الله تعالى المعطل لصفات الله المفتري على الله، لم نعرض لشيء من هذا وما أشباهه، لأنه لا يحل لمسلم عنده شيء من بيان أو برهان يكون ببلدة ينشر فيها كلام النريسي في التوحيد ثم لا يقوله.
طيب نقف على هذا، نأخذ ربع ساعة ثم نعود إن شاء الله. ربع ساعة كافي. نعم والله نداري مكفر. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم عاد المعارض إلى مذهب الأول ناقضا على نفسه فيما تأول في المسألة الأولى.
قرب الميكروفون عشان يسمع.
قال: ثم عاد المعارض إلى مذهب الأول ناقضا على نفسه فيما تأول في المسألة الأولى، فاحتج ببعض كلام جهني والدريسي، فقال: إن قال لك أين الله فالجواب لهم: إن أردتم حلولا في مكان دون مكان، وفي مكان يعقله المخلوق فهو المتعالي عن ذلك، لأنه على العرش بكل مكان لا يوصف به. فيقال لهذا المعارض: أما قولك كالمخلوق فهذه كذبة منك وتدليس، ولا يقوله أحد من العلماء، ولكنه بمكان يعقله المخلوقون المؤمنون بآيات الله، وهو على العرش فوق السماء السابعة دون ما سواها إلى الأمكنة، وعلمه محيط بكل مكان ومن هو في كل مكان، من لم يعرف بذلك لم يؤمن بالله ولم يدري من يعبد ومن يوحد، مع أنك أيها المعارض أقررت بأنك تعقل مكانه، لأنك دعيت أنه في كل مكان من سماء ومن أرض. وما اشتراطك على من سألك إلا الله فتقول له: إن كنت تريد كذا وكذا فهذا شرط باطل، لم يشترط ذلك أحد من الأئمة على أحد أراد أن يعرف الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل أمة السوداء إلا الله لم تشترط على النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترطت أنت إن كنت تريد حلولا كحلول كذا وكذا، ولكن قالت السماء. فاكتفى من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لم يقل لها كيف كينونته في السماء وكيف حلوله فيها. وما قولك لا يوصف بعين فهذا أصل كلام جهل، وهو خلاف ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لأن الله تعالى قال: أأمنتم من في السماء؟ وقال للملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. وقال الرحمن: على العرش استوى.
هذا تناقض آخر. الأول قال إن قال قائل: أين الله؟ فالجواب: إن أردتم كذا فكذا، إن أردتم كذا فكذا، ثم قال: ولا يوصف بعين. إذن يمكن من الأول تقول السؤال غلط وخلاص، هذا تلبيس وتدريس. أما نحن فنقول كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أأمنتم من في السماء؟ أين الله؟ الله في السماء. ولا يأتي واحد يلبس عليك يقول لك يسمونه حشوي، يقول لك الحشوية يقولون الله في المخلوق لأنه قال في السماء. إذا أنت ما تفهم علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقاء؟ إيش نسوي إحنا؟ في السماء يعني في العلو، كل عربي يدرك هذا المعنى، في السماء يعني في العلو، وهذا العلو جاء مخصوصا في آيات أخرى: الرحمن العرش استوى، فعلمنا أنه فوق العرش، فالعلو صفة ذات والاستواء على العرش صفة فعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما قولك؟ قال رحمه الله تعالى: قال وأين أبو بكر وأين
أبو وما قولك لا يوصف بأين؟
وما قولك لا يوصف بأين؟ فهذا أصل كلام الجهل، وهو خلاف ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن المؤمنون، لأن الله تعالى قال: أأمنتم من في السماء؟ وقال للملائكة: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: الرحمن على العرش استوى. فقد أخبر الله العباد أين هو وأين مكانه وأين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، فقال: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن ابي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارحموا اهل الارض يرحمكم.
الحديث هذا صحيح، وقول المصنف انه ضعيف ما ليس بصحيح. نعم، من لا يرحم لا يرحم، هذا حديث صحيح.
نعم،
واضح. نعم،
قال الله: ارحموا اهل الارض يرحمكم اهل السماء. لو لم يوصف بعين كما دعيت ايها المعارض ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجاريتي اين الله، فيغالبها في شيء لا يؤين. وحين قالت هو في السماء لو قد اخطات فيه لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعلمها، ولكنه استدل على ايمانها بمعرفتها ان الله في السماء. وكذلك روي لنا علي بن مبارك حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن الشقيقي قال قيل لابن مبارك: باي شيء نعرف ربنا؟ قال: بانه في السماء على عرشه بائن من خلقه. قلت: بحد؟ قال: بحد. فهذا القران يطلق بان يوصف الله باين، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصفه، وعليه درجه اهل المعرفه من اهل الاسلام. فمن انباك ايها المعالم غير المجلسي واصحابه ان لا يوصف باين، فاخبرنا به، والا فانت المفتري عن الله الجاهل به ومكانه. ثم لقدت على نفسك دعواك انه في السماء على انه مدبرها كما يقول الرجل في عماره داره خارج منها ليس بداخل فيها، فتركت المذهب الاول، ثم دعيت اخيرا فقلت: هو في السماء وفي الارض وفي كل مكان، تحتج بشيء ثم تنساه حتى تنقضه على نفسك وانت لا تشعر. وسنذكر في اطلال حجتك في هذه المساله اخبارا صحيحه يستدل بها من وفقه الله على الحادث فيها ان شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو الديار عن ابي قابوس عن ابي بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا اهل الارض يرحمكم اهل السماء. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم المصري قال اخبرنا الليث عن زياد بن محمد الانصاري عن محمد بن قرضيع عن فضاله بن عبيد عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اشتكى احدكم شيئا او اشتكى اخو له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك وامرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الارض واغفلنا حبنا وخطايانا انت رب الطيبين، انزل شفاء من شفائك ورحمه من رحمتك على هذا الوجه فيبرا. افلا ترى ايها المعاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حده في السماء والارض بقوله: ربنا الله.
حديث تقدس اسمك أمرك في السماء، يقول المصنف أنه منكر، هذا ليس بمنكر، حديث صحيح، الحديث صحيح. نعم، ها المحقق أنا شكل؟ لا لا، المحقق قال حديث منكر ليس بمنكر، حديث صحيح. نعم،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن اسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غن قال: قال عمر بن الخطاب: ويل لديان الارض من ديان السماء يوم يلقونه. قال حدثنا عبد الرحمن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان كعب قال لعمر: ويل لسلطان الارض من سلطان السماء. قال عمر: الا من حسب نفسه. قال كعب: الا من حاسب نفسه. فكبر عمر ثم خر ساجدا. في هذا بيان بين للحد وان الله في السماء دون الارض، لان الله ديان السماوات والارض جميعا وسلطانهما، ولكنه حتى مكانه في السماء دون الارض، لان هناك على العرش دون ما سواه من الامكنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبه وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي عبده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته فوق ارضه مثل القبه، وانه لا يحيط به اضيق الرحل بالراكب. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه: ايها الناس، ان كان محمد الهكم الذي تعبدون فانه قد مات، وان كان الهكم الله الذي في السماء فان الهكم لم يمت. ثم سلم محمد الى رسول قد خلت من قبله الرسل: افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم حتى ختم الايه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة عن عاصم بن عزيز عن المسعود قال ما بين السماءين والتي فيها مسيره 500 عام وبين كل سماء الى سماء مسيره 500 عام وبين السماء السابعه الى الكرسي مسيره 500 عام وبين الكرسي الى الماء مسيره 500 عام والعرش على الماء والله فوق العرش ويعلم انتم عليه.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس من المشهورين بالروايه عن اهل الكتاب، فبناء على هذا هذا الحديث له حكم الرفع. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة أن العباس دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله يحب إلا طيبا وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آلاء الليل وآلاء النهار. قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن مبارك قال اخبرنا سليمان بن مغيره عن ثابت البناني قال حدثنا رجل من هشام كان يدفع عبد الله بن عمرو بن العاص ويسمع منه قال كنت معه فلقي لوث فقال لوث ذكر لنا ان الله قال لملائكته ادعوني عبادي قالوا يا ربك فندعوهم السماوات السبع دونهم العرش فوق ذلك قال انهم يقال لا اله الا الله فقد استجابوا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه قال حدثنا ابو بلال قال حدثنا قتاده قال قالت بنو اسرائيل يا رب انت في السماء ونحن في الارض فكيف لنا ان نعرف رضاك وغضبك قال اذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم واذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم.
شوفوا كيف الأئمة يستدلون بأثار بني إسرائيل إذا كانت موافقة لما عندنا.
قال ثاني رحمه الله تعالى فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابو بكر وعمر فخيار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعون حتى بنو اسرائيل كلهم قد قالوا بخلاف مذهبكم بان الله في مكان فهذا باب طويل والاثار فيه كثيره ولكن يكفي العاقل ما ذكرنا بذلك. قال رحمه الله تعالى ثم رايناك ايها المعالج بعدما فرغت من اظهار حجج الجميل من كلام بشر الميسي.
نعم تفضل. أما قوله تعالى إله ما معنى إله في لغة العرب؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إيش معنى إله الناس؟
معبود.
إذن وهو الذي في السماء إله يعني معبود وفي الأرض إله يعني معبود يعبده الملائكة في السماء ويعبده المؤمنون في الأرض. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ففيه قراءتان، القراءة الأولى وهو الله في السماوات وقف، وفي الأرض يعلم سركم وجاركم، الجار والمجرور متعلق بعلمه سبحانه وتعالى. وأما القراءة الثانية قراءة الوصل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم فهي مفسرة لنفسها، أي الله في السماوات وكونه في السماوات لا يعني غياب شيء عنه من أخباركم وأمورك، مثل قوله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها، ومع ذلك ذكر استواء العرش. فلما يجمع بين العلم واستواء العرش للدلالة على أن الاستواء ذاتي ولكن علمه جل وعلا محيط بكل شيء. نعم. إيش يقول؟
هناك إله في السماء وإله في
الأرض. أي هذا قول الجهمية. الجهمية هم الذين يقولون أن هذه الآية دلالة على أن الله في السماء وأنه في الأرض بذاته. أنه في السماء وأنه في الأرض بذاته. وهذا لو كان تفسيرا سلفيا لما قبل لأنه مخالف ل إيش؟ وهو الواحد القهار، واحد. كيف يكون اثنان؟ فكيف هو ليس منقول عن السلف لا من التابعين ولا من بعدهم؟ نعم.
قال النبي رحمه الله تعالى ثم رايناك ايها المعالج بعدما فرغت من اطار حجج الجميز من كلام بشر الميسي والغوائب نقلت كلام ابن التلجيه الذي كان يستشر به من التجهم بعدما لم تدعي الجميع في حجة إلا قلت بها وضربتها وزينتها في عيونك الجهال ودعوتهم إليها بعدما صرحت بأن القرآن مخلوق في مواضع كثيرة في كتابك هذا، ومن قال غير مخلوق فما عندك كافر أن الله في كل مكان بزعمك. ثم انشأت طاعنا على من يزعم انه غير مخلوق فسقطت فيه الاساطير وأكثرت من المناكير وغلطت في كثير فدعيت ان قول الناس في القران انه مخلوق او غير مخلوق بدعه اذا لم يكن يخاف فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، وانهم كانوا يكرهون الخوض في القران فحكمت الى المعارض على نفسك بالبدعه وشهدت بها على نفسك بما انك صرحت بانه مخلوق وهو قولك، وهو قولك كلام الله غير الله وهو من افاعيله، والافاعيل بزعمك زائله عنه مخلوقه فحكمت على نفسك بما تخوفت على غيرك.
لماذا الافاعيل بزعمه زائله عنه؟ لان الافاعيل جمع فعل وهو المفعول عندهم، ما في شيء اسمه فعل صفه للفاعل، ما في شيء عند المعتزلة شيء اسمه فعل هو صفة للفاعل، إنما الأفاعيل على المفاعيل، الأفاعيل على المراد بالمفاعيل، هذا مرادهم تعالى الله ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أنا أقول أن السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن فقد صدقت، وأنت المخالف له لما أنك قد أكثرت فيه من الخوض وجمعت على نفسك كثيرا من النقد، فمثلك فيما دعيت من كراهية الخوض فيه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج حين قالوا لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق يبتغى بها باطل، وقد خضت فيه أيها المعلم بأقبح خوض وضربت لما فلسوه وصرحت بأنه مفعول كما قال إمامك المريسي مجعول، وكل مفعول عندك مخلوق لا شك فيه، ويحك إنما كره سلف الخوض فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال وأغمار الجهال ما تأولت فيه أنت وإمامك المريسي، فحين تأولت فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله وجب على كل مسلم عنده بيان أن ينقض عليكم دعواكم فيه، ولم يكره السلف الخوض في القرآن جهالة بأن كلام الخالق غير مخلوق، ولا جهالة أنه صفة من صفاته حتى لو قد ادعى مدعي في زمانهم أنه مخلوق ما كان سبيله عندهم إلا القتل، كما هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيه أن يقتله إذ تعمق في السؤال عن القرآن فيما كان أيسر من كلامكم هذا، فلما لم يجتهد كافر أو متعود من الإسلام أن ينكر شيئا من هذا وما أشبهه في عصره لم يجد أن يتكلم النقض لكفر لم يحدث بين أظهره فيكون سببا لإظهاره، إنما كانت هذه كلمة كفر تكلم بها بدءا كفار قريش منهم الوعيد الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال إن هذا إلا قول البشر، ومنهم نقم بن الحارث قال لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، كما قال جهم المريسي إنه مخلوق لأن قول البشر مخلوق لا شك فيه، قال وكذلك قال الطائفة منهم إن هذا إلا أساطير الأولين كما قال جهم المريسي والمريسي سواء ولا فرق بينهما في اللفظ والمعنى إن هذا إلا مخلوق، فأنكر الله عليهم قوله فقال للوحيد سأصليه سقط لما قال إن هذا إلا قول البشر، قال الذي قال لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، ثم لم يزل هذا الكفر دارسا طامسا بعد كفار قريش لما قد طمسه الله بتزيينه حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون، فكان اول من اظهره في اخر الزمان في الاسلام الجعد بن درهم بالبصره وجهم بخراسان، فقتلهم الله بشد قتله، وفطن الناس بكفرهما حتى كان سبيل من اظهر ذلك في الاسلام القتل صدرا، وحتى كانوا يسمونهم ملائكه الزنادقه، ثم لم يزل طامسا دارسا حتى درج العلماء وقلت الفقهاء ونشا نشأ من ابناء اليهود والنصارى مثل بشر بن غياث من المجيسي والنظرائي، فخاضوا في شيء منه واظهروا طرف منه وجلدهم اهل الدين والورع وشهدوا عليه بالكفر، حتى هم بهم بعقوبته قاضي القضاة يومئذ ابو يوسف، حتى ترى منه المجيسي امامه ولحق بالبصره بزعمك وبروايتك عنه، فلم يزالوا ادله المقموعين لا يقبل لهم قول ولا انكار.
الامام ابو يوسف رحمه الله يعني أراد أن يقيم حد الردة والزندقة على بشر المريسي. نعم. في نهي لكن هذه تسموا بها فصار لقبا فيطلق وإن كان منهي يعني مثل الآن عبد المطلب مثل عبد الشمس اسم لإنسان هو ما يجوز لكن ما دام تسمى به استفاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لم يزال أدلة المقموعين لا يقبل لهم قول ولا يلتفت لهم إلى رأي حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء ولا يزاحموا الفقهاء فاخترعوهم بهذه المحنة الملعونة حتى أكره الناس عليهم بالسيوف والسياط فلم تزل الجميع في سنوات يركضون فيها على السنة وجماعة بقوة النبي دعاة المحاد لله ولرسوله حتى استخرج المتوكل رحمه الله فقام صلى به أثارهم وقام عليها أنصارهم حتى استقامت قبل سعر السنة الأولى والمنهج الأول. فاحتال رجال ممن كانوا يؤمنون باعتقاد التجهم ميلة لتوليد ضلالات في الناس ولن يمكنهم الإصلاح به مخافة القتل والتضيحة والحكومة من الخليفة الممكن لذلك فاستتروا بالوقت لمحو التجهم إذ لم يكن يجوز لهم إظهاره مع المتوكل ما كان يجوز لهم مع من قبله فارتدبوا طاعين على من أنكر التجهم ودام بأن كلام الله غير مخلوق فارتدب هؤلاء الواقفة منافعين عن الجهمية محتجين لملاهيمهم للتمويه والتدريس منتهين في الضائل من بعض كلام الجهمية متابعين في كثير من الباقي ومويهين على الضعفاء والسفهاء بما حكيت عنه أيها المعارف بأن أن أبا سلمة وأبا معاوية وبعض النظراء
عندك أبا سلمة؟
أن أبا سلمة
عندنا أبا أسامة.
يعني أسامة
يعني هو أبو أسامة محمد بن أسامة. نعم. أبو معاوية محمد بن الضرير محمد بن خازم الضرير. نعم.
قال المغنين على الضعفاء والسفهاء بما حكيت عنهم أيها المعارض وأن أبا أسامة أبا معاوية بعض نظرائهم كره الخوض في المخلوق وغير المخلوق فقلنا لك أيها المعارض إنما كره من كره الخوض من هؤلاء المشايخ إن صحت عنهم روايتك لما أنه لم يكن يخوض فيه إلا شبنة إلا سرا بمناجاة بينهم وإذا العامة متمسكون منهم بالسنن الأولى والنهي الأول فكره القوم الخوض فيه إن لم يكن يخاض على أية قد أصابوا بترك الخوض فيه إن لم يعلن فلما أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسيوف والسياط وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر عليهم ذلك من غبر من العلماء ومن بقي من الفقهاء فكذبوهم وكفروهم وحذروا الناس أمرهم وفسروا مرادهم بذلك فكان هذا من الجنية خوضا فيما نهوا عنه من أصحابنا إنكارا للكافرين الإنكار للكفر البين ومنافحة عن الله كي لا يسمى وتعطل صفاته وذبا عن ضعفاء الناس كي لا يضل بمحنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم وتبطل حججهم.
يعني مسألة الواقفية إنما وجدوا تسترا لنشر مذهب الجهمية فانتبهوا، وهذا يوجد حتى اليوم كثير من الناس يتوقف في أمر لنشر باطلهم، مثل الآن يوجد ناس لا يريدوننا أن نحذر من أهل البدع ويتوقفون في أهل البدع. لماذا يتوقفون؟ يزعمون الورع، هذا ليس بورع. بيان ضلال أهل البدع أمر واجب، لكن بعضهم يتوقف في الكلام على أهل البدع لتسويغ بدعته هو. ولذلك ينبغي أن ينتبه طالب العلم إلى الواقفة في كل مذهب، فإن من وقف في أي مسألة تنظر، لا سيما في مسائل الاعتقاد نتكلم، الوقت في مسائل الاعتقاد، الوقت في مسائل الاعتقاد غير نافع، لا سيما وقد بين السلف المراد وعينوا المحدود ما المعين من مقاصد الاعتقاد. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى وغفر له، قال فقد كتب لي علي بن خشرم أن سمع عيسى بن يونس يقول لا تجالس الجميع تغير للناس أمرهم كي يعرفوهم فيعذروهم. وقال ابن مبارك لا أحد كلام اليهود والنصارى أحب لي من أحد كلام الجميع. فحين خاضت الجميع في شيء منه وأظهروا وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر ذلك ابن مبارك وزعم أنه غير مخلوق، ولما قال أنا أن الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافي. قال حدثنيه العثماني عن الحسن بن ربيع عن ابن مبارك فكيه ابن مبارك حكاية كلامه قبل أن يبينوه، فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابهم على ذلك. وكذلك قال ابن حنبل كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما ظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. قال ولم يقل أبو معاوية إنه متى ما أظهرت الجميع محنة وذاعوا كفرهم ودعوا الناس إليها فأمسكوا عن الإنكار عليهم حتى يستمر في الناس كفرهم وتدرس سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن قال أمسكوا عن الخوض فيما لم ينصب القوم الكفر إماما، فإذا نصبوه إماما فمن يعقل تدليسهم وتمويههم لولا أن من الله على أهل الإسلام ببعض من ناقضهم فرد عليهم كفرهم وضلالهم فنبتدع الضال من الحزبيين بل نصب
من الحزبين يعني الجهمية والواقفة. نعم.
قال رحمه الله قال فالمتبع بال من الحزبين من نصب رأي أجل من إماما وأذاعه في الناس بدءا، والمتبع للسنة الذي أنكر عليه ولا قضى، فمن أجر الناقض لبدعة وضاد للكفر مجرى أن شرعها فجمع بين ما فرق الله وفرق بين ما جمع الله، فليس بأهل أن يسمع منه ويقبل. أو طمعت معشر الجميع والناقضة أن تنصب الكفر للناس إماما تدعونهم إليه ويسكت
أهل السنة يعني الإنكار يعني عليكم.
هل أقول ويسكت بحذف الواو؟
إيش؟
بحذف الواو يقول ويسكت أهل السنة.
ما في بس ويسكت أهل السنة عن إنكار عليكم أو تسكت نفس المعنى.
قال وتسكت أهل السنة عن إنكار عليهم حتى يتهوج على الناس ضلالكم بما حكيتم عن أبي بكر بن عياش، وقد يسالت بمعاوية إن صدقت دعواكم حتى تطمع إلى مذاهب أهل السنة وتستفيض مذاهب الجميع في العامة، لقد أسأتم بأهل السنة الظن وناسبتموه من العدل والوهم، وإن يكن أبو أسامة وأبو معاوية وأبو بكر جابوا نوعا يخوض فيه لم يكن يخوض فيه في عصرهم، فقد جسر على الرب عليه من كان أعلم منهم مثل ابن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهم، وما دعيت على أبي يوسف من رواية الترجي لم يكن لك به حجة، فكيف لا تسمعه لأنه مفتون في دينه المأمون في روايته، فإن لم تعرف بذلك فسمي رجلا صالحا رضي بترجيه الفتيا وروايته إماما أو رضي به في سنة نظاما أو رضى عنه شيئا أو حمد له مذهبا، فإن كنت محتجا بحقك عليك بغير الترجيه والغرائي مما رأينا عنه من أعلام الناس وأئمته، ولكن الغريق يتعلق بكل عود. وأما أبو يوسف إن صح فيه ما روى ترجيه فمرد عليه غير مقبول منه، فإنه لم يكن من التابعين ولا من أتباع التابعين، فينصب إن من ابتدى به في ترك الصلاة فكما يناقض الجميع ويرد المحدثات من كفرهم ويزعم أن كلام الله غير مخلوق، فبجهد أبي يوسف أن يلقن حديثه في العلماء حتى يتفضل لنهي عن الصلاة خلف العلماء الذين يزعمون أن كلام الله غير مخلوق. وكيف تحتج بأبي يوسف في ترك الصلاة خلف من يدعي أن كلام الله غير مخلوق ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن ابن سيما ولالته، وقد رويت عن ابي يوسف انه رمى بعقوبته فاخذه فيها حتى فر من مجلسه الى البصره.
طبعا هذا كله كذب من الجهميه والمعتزله على ابي يوسف، والا فقد ثبت بالاسناد الصحيح عن ابي يوسف انه قال ناظرت ابا حنيفه حتى اتفق رايي ورايه ان القران كلام الله غير مخلوق. نعم، ناظرت بمعنى باحثت.
قال رحمه الله تعالى فيك انت محتج علينا بابي يوسف فهو عليك حج بما انك به اعجب بامامتي ارضى ممن يزعم ان القران غير مخلوق، فمن لم يستيقن ان القران غير مخلوق لم يؤمن بعد بانه نفس كلام الله، لانه لو امن بانه نفس كلام الله لعلم يقينا ان الكلام صفه المتكلم والله بجميع صفاته وكلامه غير مخلوق. فطلبت منا فيه آثار مقطوعة مسندة منصوصة عن الصحابة التابعين، فقد أخبرناكم أنه كفر لم يحدث في عصرهم فيروى عنه فيه غير أنه كفر معقول، تكلم به مشركو قريش عند مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بهذا إلا قول البشر، فأنكر الله ذلك عليه ثم طمس حتى ظهر في العصر الذي أنبأكم به في عصر الجهم والجعل ثم الميسي والظلائم، فروينا لكم عمن انكر ذلك عليه وخالفهم فيه من فقهاء اهل زمانهم مثل جعفر بن محمد وعمر بن دينار وابن مبارك وعيسى بن يونس ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون والمعافى بن عمران وبقيه بن الوليد وغيرهم، فهذا كفر معقول لا يحتاج فيه الى اثر ولا خبر، كما لو ان رجلا ادعى ان ملك الله وسلطانه وقدرته وعلمه ومشيئته وارادته ووجهه وسمعه وبصره ويديه ان شيئا منها مخلوق، قيل له كفرت وكذبت بل كلها غير مخلوقة، إن طلبت منا في كل شيء منها أثر منصوصا بتثبيت ذلك الشيء بعينه قل لك أنت الولي الكافي، ومن يشتبه عليه هذا وما أشبهه حتى يطلب فيه الآثار، وكذلك كلام الله مثل هذه الأشياء سواء غير مخلوق لا يشتبه إلا على من لا فهم له ولا عقل، وأخرى أن كل مخلوق محدث لا شك فيه، فالله بزعمك كان بلا كلام حتى خلق لنفسه كلاما ثم افتح له اضطرارا إلى كلام غيره فتمت فيه ربوبيته ووحدانيته وأمره ونهيه بزعمكم، فمن يحتاج في مثل هذا المعقول إلى أثر. قال الأخرى أن الكلام لا يقوم بنفسه شيئا يرى ويحس إلا بلسان المتكلم به، فالكلام من الخالق والمخلوق والمخلوق صفتهما، فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق والمخلوق بجميع صفاته مخلوق ولا شك فيه. فليظهر هذا الشك في القرآن إن كان الله المتكلم به عنده فلا يشكن أن الله لم يتكلم بمخلوق من الكلام، ولم يضاف إلى شيء مخلوق قط من الكلام وغيره، ولم يكن له به حاجة. إن كانت دعوة مخلوق أضافه إلى الله فلا يشكن هذا الشك في صفات المخلوقين وكلامهم أنها مخلوقة كلها، وأن مبتدعها والمتكلم بها من المخلوقين كافر، إذ يقول إني أنا الله رب العالمين لا إله إلا أنا تعبدون وإني أنا ربك. قائل هذا القول غير الله كافر مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم إله غيري. وادعيت أيها المعاند أن من قال القرآن هو الله هو الله فهو كافر، ومن قال هو غير الله فقد أصاب، ومن قال غير مخلوق فقد جاهل وكفر. فيقال لهذا المعاند من تدع من صريح المخلوق شيئا ادعمت أن من قال القرآن غير الله فقد أصاب، ومن قال غير مخلوق فقد جهل، لما أن كل من زعم أن القرآن غير الله فقد أقر بأنه مخلوق، لأن كل شيء غير الله فهو مخلوق لا شك فيه. ولو قال أيها المعارف أن القرآن هو الله فيستحيل، ولا هو غير الله فيلزم القائل به أنه مخلوق، ولكن يقال كلام الله علم لعلمه وصفة من صفاته، والله بجميع صفاته إله واحد غير مخلوق لا شك فيه. فافهم ما
أرى. يعني أهل السنة والجماعة يقولون كما قال الإمام رحمه الله، القرآن لا يقال القرآن هو الله، لأن إذا قيل القرآن هو الله استحال، عصرت الصفة ذهب. ولا يقال القرآن غير الله، لأنه إذا قال القرآن غير الله لازم أن يكون مخلوقا، لأن غير الله مخلوق، ولكن يقال كلام الله علم من علمه وأنزله بعلمه، إذن القرآن من علم الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء لا يقال الصفات هي الله، ولا يقال الصفات غير الله، وإنما يقال الصفات لله، هذه صفات الله تضاف إلى الله، وهذا جاء في القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن لا يقال الاسم غير المسمى، ولا يقال الاسم هو المسمى، ماذا يقال؟ الاسم للمسمى. وهكذا في الوصف، لا تقل الوصف هو الموصوف، ولا تقل الوصف غير الموصوف، ولكن قل الوصف للموصوف. وله المثل الأعلى، أي وله الوصف الأعلى، وله المثل الأعلى، أي وله الوصف الأعلى.
قال الدليل رحمه الله تعالى فكما نراك تفهمه وتعقله، لأنك تقول لا يجوز إلا أن يقال هو الله وغير الله، فإن قال رجل هو الله أكفرته، وإن قال غير الله قلت لو أقررت بأنه مخلوق وصوبت مذهبي لأن كل شيء غير الله مخلوق. فيقال لك أخطأت الطريق وغلطت في التأويل، لأنه لا يقال القرآن هو الله أو غير الله، كما لا يقال علم الله هو الله وقدرة الله هي الله، وكذلك عزته وملكه وسلطانه.
أمسك الجهم بالعلم، امسك الجهم بالعلم، قل علم الله هو الله وغير الله. إن قال علم الله هو الله فقد أثبت إلهين، إن قال علم الله غير الله فقد أثبت لله علما مخلوقا، فيلزمه أن يرجع لمذهب السنة ويقول علم الله صفة من صفاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما لا يقال علم الله هو الله وقدرة الله هي الله، وكذلك عزته وملكه وسلطانه وقوته، ولا يقال لشيء منها هو الله بعينه وكماله ولا غير الله، ولكنها صفات من صفاته غير مخلوقة، وكذلك الكلام فافهم. ودعا المعارض أيضا أن بعض علمائه وزعمائه قال إن كلام الله مضاف إليه كما أضيف إليه روح الله وبيت الله وخلق الله، وهذا من قديم حجج الجهمية وليس من حجج الواقفة. فليكشف المعارض عن اسم هذا العالم الذي قال إنه لا يكشفه إلا عن جهمية خبيث، وإنه لا يقاس روح الله وبيت الله وعبد الله المجسمات المخلوقات القائمات المستقلات بأنفسهن التي كن بكلام الله وأمره لم يخرج شيء منها من الله ككلامه الذي خرج منه، لأن هذا المخلوق قائم بنفسه وعينه وحليته وجسمه، لا يشك أحد في شيء منها أنه غير الله، وأنه ليس شيء منها لله صفة، والقرآن كلامه الذي خرج وبه تكلم، لم يقم بنفسه جسما غير الله قائما يحس، إنما يحس حين تقيمه القراءة والألسن، فإذا زالت عنه القراءة خفية فلم يحس منه بشيء، فلم يقم له عين إلا أن يبين بكتاب يكتب فبين روح الله وبيت الله وعبد الله والقرآن الذي هو نفس كلام الله خارج من ذاته بول بعيد. فكيف تقلت أيها المعيب كلام الواقفة بدءا ثم فزعت منه إلى حشي كلام الجميع أنه كعبد الله وبيت الله ثم
يعني المضاف إلى الله ينظر فيه. المضاف إلى الله عبد الله، بيت الله، علم الله، حياة الله، تنظر إلى المضاف إليه. إذا كان المضاف له عين قائمة بحيث يمكن قطعه عن الإضافة والإشارة إليه فهذه إضافة تشريف وتكريم. الآن لما نقول رسول الله اقطعوا الإضافة رسول، نقدر نشيل ونقول هذا رسول ولا ما نقدر؟ هذا رسول الله فيه. طيب بيت الله نقطع الإضافة، هذا بيت. لما نقول مخلوقات الله نقطع الإضافة، مخلوق مخلوق مخلوق. ها لما نقول الآن، لما نقول الآن في الأشياء التي إذا قطعناها لا تقوم بنفسها، لا تقوم بنفسها، علم الله يقطعها، كيف تقدر تشير تقول هذا علم؟ تقدر تشير في الخارج تقول هذا علم؟ ما يمكن. طيب كلام الله يقطع عن الإضافة، كلام، وين نقدر نشير نقول كلام؟ ما نقدر. إذن لا يوجد في الخارج من الصفات مقطوعا لها ذوات، ما يمكن، لأنها مضافات إلى الله تبارك وتعالى. خلاص واضحة. نأتي الآن إلى قضية كلمات الله وروح الله. كلمات الله وروح الله، لما قال الله عز وجل عن عيسى أنه روح الله وأنه كلم وأنه كان بكلمة الله، وكلمته كلمته مضافة إلى من؟ إلى الله. إذا كان المقصود بكلمته، تأمل، إذا كان المقصود بكلمته كن، فهل نستطيع أن نشير إلى شيء اسمه كن ولا هو قائم بمن قال كن؟ إذن هذا ليس بمخلوق، صفته. إذا كان المقصود بكلمته، لأن الكلمة مصدر والمصدر اتفقنا أنه يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به المفعول، إذا كان المقصود بكلمة كلمته المكون بكل فهو عيسى، وعيسى يشار إليه ولا ما يشار؟ إذن علمنا أن المضاف إضافة إيش؟ تشريف. طيب لما نقول روح الله، الآن نقول عن عيسى روح الله، لما نقول عن عيسى روح الله استطعنا أن نشير إلى عيسى ولا ما استطعنا؟ إذن هذه روح قائمة في عيسى، إذن هذه الروح مخلوقة أضيفت إلى الله تشريفا، مثل ما قال الله عن آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الروح أضافها الله إلى نفسه، وهي أين موجودة؟ في آدم. إذن لما كانت موجودة في المشار إليه إذن هي إضافة تشريف، ولذلك نقل إجماع المسلمين، نقل إجماع المسلمين على أن الأرواح مخلوقة، إلا الفلاسفة زعموا أن الأرواح ليست مخلوقة. هكذا كلمة أمر، انتبه لكلمة أمر، الأمر مصدر، الأمر إيش؟ مصدر، والمصدر يطلق ويراد به ماذا؟ الفعل أو المفعول، انتبه. إذا جاء في القرآن الكريم أمر الله، تأمل، تريث، انظر ما المراد بأمر الله. إن كان المراد الفعل الذي هو قوله آمر بكذا وكذا فهذا صفة من صفات الله عز وجل، وإذا كان المراد المفعول الذي هو المأمور فهذه مخلوقة من مخلوقات الله. تأمل معي إلى هذه الآية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، إذن الأمر هنا المراد به قول كن، إذن لا تكون مخلوق. طيب تأمل قوله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي مأمور الله قدرا مقدرا وجد، فهذه مخلوقة، فتنتبه أن الأشياء إما أن تكون مضافة إلى الله إضافة تشريف إن كانت لها ذوات يمكن إشارة إليها، سواء كانت أعيانا أو أسماء مفعول، وإما أن يضاف إلى الله عز وجل ولا يمكن إشارة إليها لأنها أفعال للرب عز وجل أو قول له، فهذه صفات له تبارك وتعالى، أو مصادر والمراد منها الأفعال والأقوال فهي صفات لله تبارك وتعالى. أنا أوضح معنى روح الله؟ نعم.
شيخنا قد هناك أمران قد يتنازعان بين هذين الأصلين اللي هم النور والظل. شيخ
النور إيش؟
النور والظل.
طيب
الظل شيخ هل هو ظل صفة لله عز وجل أم أنه مخلوق؟ كذلك شيخنا النور هل هو صفة لله عز وجل أم أنه نور مخلوق من مخلوقات الله؟
أولا بالنسبة للنور فلا شك أنه اسم من أسماء الله عز وجل، هذا ما في إشكال. فإذا كان النور اسم من أسماء الله عز وجل وهو صفة من صفات الله، الله نور السماوات والأرض وحجابه النور، إذن حجابه النور هذه مخلوق، ونور السماوات من نوره هذه مخلوق، فالنور اسم مشترك. لا بد أن نحدد من السياق ما المراد، هل المراد اسم الله أو صفته أو مفعوله؟ كذلك الظل هل جاء مضافا إلى الله أو مضافا إلى العرش؟ فمن قال إنه مضاف إلى الله إنه مضاف إلى الله فهذه صفة، ومن قال إنها مضافة إلى العرش فهذه صفة العرش، والذي عندي أنها مضافة إلى العرش في أحاديث تدل على ذلك، وفي أحاديث في ظل العرش، في أحاديث في ظله، فيحمل الضمير في ظله على الاسم الصريح في ظل العرش. فبين روح الله وبيت الله وعبد الله والقرآن الذي هو نفس كلام الله الخارج من ذاته بون بعيد، لأن المعاني لا تقوم بنفسها، المعاني والصفات تقوم بموصوفها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فكيف تقلدت إلى المعارف كلام الوقيفة بنا ثم فزعت منه.
وين رحمه
فكيف
تقلدت
قال رحمه الله تعالى فكيف تقلدت ابن معلم كلام الواقفة بنا ثم فزعت منه الى فحشي كلام جميته انه كعبد الله وبيت الله، ثم ادخال الحجج على تعظيم ما سواه، ثم ادخال الحجج على تعظيم ما سواها من الصفات، انما تقول الواقفة ان القران كلام الله ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، ثم لا يعلمون لهذه الحجج التي عرضت لها واحتججت بها، فذلك قلنا انك مستجر بالوقف منافع عندهم حتى صرحت به في غير مكان من كتابك، ولو لم يكن الا تشبيهك اياه بيت الله عبد الله، فبقولك انه غير الله وانه مفعول، وان من قال غير مخلوق فهو كافر عندك، اكتفينا بهذا دون ما سواه، ثم تعلقت بعده بالوقف مستترا به عن التجهم، تتقدم الى هؤلاء برجل وتتاخر عنه باخرى، فمره تحتج بحجج الواقفه ومره بحجج جهميه، كانك تلاعب الصبيان وتقاضمهم، وكذلك توت في العرش كما تولى جهم بن صفوان، وكثرت عن بعض علمائك وزعمائك.
وإننا وكنيت، يعني الصواب أنه كتت، لأن كنيت ما جاء ما ذكر أحد منهم بكنية. نعم.
قال وكتبت عن بعض علمائك وزعمائك أن تصرح باسمه أن تفسير قوله استوى على العرش استولى عليه، تلم بني وخويك أن هذا الذي رويت عنه هذا تفسير أحد العلماء، ولا يدري من حولك أنه أحد السفهاء، وقد فسرنا لك تفسيره في صدر هذا الكتاب وبينا لك فيه استحالة هذا المذهب وبعده عن الحق والمعقول، فاكشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه أمن العلماء هو أم من السفهاء، لأنك لا تكثره إلا عن المليسي أو عن من هو أخبث منه، والعجب من المليسي صاحب هذا المذهب يدعي توحيد الله مثل هذا المذهب وما أشبهه، وقد عطل جميع صفات الواحد الأحد، فادعى في قياس مذهبه أن واحده الذي يوحده إله مخدز منقوص مشوه كشبح مقصوص، لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق ولا يستمع مخلوق من الكلام والعلم والاسم. وإلك إنما الموحد في توحيده الذي يوحد الله بكماله وبجميع صفاته في علمه وكلامه وقبضه وبسطه وغلوقه وارتفاعه، الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والكلام والقدرة والمشيئة والسلطان، القابض الباسط المعز المدير الحي القيوم الفعال لما يشاء. هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي يوحد إلها مخدجة منقوصة إلها مخدجة منقوصة مقصوصة. لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوي ذرتين، فكيف يكون مثله إله من العالمين تعالى الله عن هذه الصفات؟ الشيخ السعد شيخنا يقول النفس والوجه ذكر الشيخ على سياق الصفات بجميع الصفات. الشيخ هذا يدل على الدارين يقول أن النفس صفة ولا تتبع الذات،
ونحن نقول نفسك النفسك، الله يقول في القرآن وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي النفس، لكن قلنا النفس تطلق ويراد منها الذات، لكن هذا لا ينفي أننا ننفي صفة النفس. صفة النفس لا ننفيها، صفة النفس جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كثير آيات كثيرة وحديث كثير،
يعني ليست هي عين الذات،
لا لا، هي تدل على تطلق ويراد منها الذات وتطلق ويراد منها الصفة. نعم
قال رحمه الله تعالى: تجمع أيضا لمذهبه ببعض حجج الجهمية وليست هذه من حجج الواقفة، فقال: أتقولون يا رب القرآن فعلنا كذا وكذا، أن يصلي أحد للقرآن كما يصلي لله، يعني أن القرآن مخلوق مغضوب، فيقال لهذا التائه الحائي الذي لا يدري ما ينطق به لسانه إنه لا يصلى للقرآن ولكن يصلى به لله الواحد الذي هذا القرآن كلامه وصفته، لا يخص بصلاة القرآن ولا غيره، كما أن علمه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لا يصلى لشيء منها مقصود بالصلاة إليه وحدها، ولكن يصلى للواحد الأحد الذي هو إله واحد بجميع صفاته من العلم والكلام والعنف والقدرة وغيرها، فاعقله أن لك العقل مع هذا الاحتجاج والخرافات.
إذن يا إخوان المسألة مهمة، وهي أن الله عز وجل يعبد بذاته وكماله وجماله سبحانه وتعالى، ولا يقال العبادة لصفته، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستغيث بالصفة، إنما يستغيث بالموصوف جل في علا، لا يقول يا رحمة الله مثل ما يقول بعض الناس غلط هذا، ولا يقول يا علم الله، وإنما يقول يا عليم يا رحيم.
قال رحمه الله تعالى: أريت فإن عرضت بالقرآن أن المخلوق مربوب لمنه قد قال بعض الناس يا رب القرآن فجعلته مخلوقا بذلك، فقد قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أفتحكم على عزة الله بقوله رب العزة كما حكمت على القرآن، ويحك إنما قوله رب العزة يقول ذي العزة، وكذلك يقولك
رب بمعنى صح، رب تأتي بمعنى صح، مثل قولنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، تكلم عن الأذان، وألفاظ الأذان ليست مخلوقة إنما هي من الله عز وجل، فرب هذه الدعوة التامة يعني صاحب. نعم
قال رحمه الله تعالى: ويحك إنما قوله رب العزة يقول ذي العزة، وكذلك ذو الكلام كقوله ذو الجلال والإكرام، وما يدل على اعتقاد أن المعارض رأي الجميع لا رأي الواقفة أن لبه ومنافحته واحتجاج مع غير الواقفة، وأنه أظهر بلسانه إنكار على فريقين جميعا على من يقول مخلوق وغير مخلوق، سميه منه دنوا إلى العامة ثم لم يكفي الطعن على من قال مخلوق، كما أطلب بالطعن على من قال غير مخلوق حتى جاوز فيه حدود الكفر، فنسبه فيه إلى الكفر بين وبدعة الظاهرة والضلالة والجهل وقلة العلم وتمييز التمييز وسوء الديانة وسوء مراقبة الله، وأنهم في قولهم غير مخلوق مطيعون للشيطان وجنوده مقدمون بين يدي الله ورسوله يشهد عليهم بالكفر، قالوا القرآن غير مخلوق، ولم ينسب من قال مخلوق إلى جزء من ألف جزء مما نسب إليه الذين خالفوهم، حتى بلغ شدة الطعن عليهم وطعنه عليهم أروى عن أبي يوسف من رواية المثلجي ولم يسمعه بزعمه من المثلجي أنه لا يصلى خلف من يقول
ولم يسمعه
ولم يسمعه بزعمه من الفلجية أنه لا يصلق كمن يقول القرآن غير مخلوق، فلو سمع هذا المعالم وهذا من أبي يوسف نفسه لم تقم له به حجة، وأجر إلى أبي يوسف بها فضيحة. فاجتهاد هذا المعارض في الطعن على من يقول غير مخلوق وصفحه على من يقول مخلوق، فهذا يدل منه على سوء الديبة وأقبح الظنة، وأن قلبه وميله إلى من يصفح عنه.
على كل حال، الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مولاهم قد حكم على بشر بالكفر، فهذا يدل على أنه رحمه الله لا يرى رأي بشر.
قال رحمه الله تعالى: وما يدل على ظنته احتجاجه فيه بالمقروفين المتهمين في دين الله مثل النبيسي واللؤلؤي وابن الثلجي والغواهي، فإنه عن الزهري والثوري.
حتى اللؤلؤي هذا ينتسب إلى أبي حنيفة المستقر، ولكنه على خلاف مذهب أبي حنيفة بيوسف ومحمد بن حسن في الاعتقاد. نعم. طيب، تشير إلى من؟ رب هذه الدعوة التامة تشير إلى من؟ إلى قوله الله أكبر الله أكبر، هذه جاء في القرآن، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه وحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: فإنه عن الزهري والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك وركيع وابن براهم، وإنه عمن كان في عصر المثلجي من علماء زمانه في أحمد بن حنبل وابن نمير وابن أبي شيبة وابن عبيد وابن براهم، إن كان
وابن نمير ونمير نمير 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 تصغير نمر نمير محمد بن نمير وابنه عبد الله بن محمد بن نمير.
قال: وإنه عمن كان في عصر المثلجي من علماء زمانه في أحمد بن حنبل وابن عبيد وابن أبي شيبة وابن عبيد ونظرائه، إن كان متبعا مستقيم الطريقة، ولكن لا يمكنه عن أحد منهم في الأدب حكاية ولا رواية، وإنما يتعلق بالمغمورين المغموزين إذا يمكنه التعلق بهؤلاء المشهورين كيما يروج ضلالته على الناس بخيريه الذين لا قبول له ولا عدالة عند الإسلام. ثم تقلت أيها المعارض وأفحش حجج الجميع بنفسه في نفي الكلام عن الله تعالى، بما أن الله قد نسب الكلام إلى الجبال والشجر والشمس والقمر، فشبهت الله في كلامه بالجبال والشجر والشمس والقمر التي لا تقدر على الكلام ولا لها أسماع ولا أبصار، فهذا من أعظم حجج الجهمية، يدعون الله الحي القيوم المتكلم بالكلام السميع البصير القابض الباسط المدن والحجارة والجبال وكلال صم البكم التي ليس لها كلام ولا أسماع ولا أبصار.
هذه أعظم حجة للجهمية، انتبه لها، أنهم يقولون إن الله يقول قال الله يقول الله مثل قالت الجبال وقالت السماوات، فهذه نسبة ليست حقيقية، انتبهوا، هذه أعظم حجج الجهمية. لذلك قال المصنف وهي من أعظم حجج الجهمية أنهم يقولون قول قال الله يقول الله، يقول هذه الإضافة إضافة الفعل للفعل مثل إضافة قالت السماء قالت الأرض قالت أتينا طائعين ونحو ذلك.
قال رحمه الله تعالى: فقال: كما يجوز عندنا في المجاز أن ينسب الكلام إلى هذه الأشياء صم البكم، فكذلك يجوز في المجاز أن ينسب الكلام إلى الله من غير أن يقدر الله على الكلام في دعواكم إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس والقمر، فهل من شيء أشبه بالكفر بين من هذا المذهب؟ بل هو الكفر صراحا أن يكون منزلة كلام الله عندهم ككلام الجبال والشجر والحجر والشمس والقمر والأشياء المخلوقة بينا، هذا كلام ليس له نظام ولا هو من مذهب الإسلام، ولا يحتاج له إلى نقيضه من الكلام، لأن مع كل كلمة منها نقيضها من نفس كلامه عارف. ومن ادعى أن كلام الله والقرآن مضاف إلى الله كبيت الله وتروح الله وكعبد الله أو شبهه بكلام الجبال والشجر، فقد صرح بأنه مخلوق اختلقه بدعواه بشر كذاب، كما قال الوحيد إن هذا إلى قول البشر، بما أن الله لم يخلق لنفسه كلام يدعو إلى الله وإلى توحيده وطاعته، فإما أن يكون المتكلم به الله عندكم فهو كلام نفسه حقيقة ومنه خرج، ولا يجهل ذو عقل أنه لا يخرج من الله كلام مخلوق، فإما أن يكون المتكلم به عندكم غير الله ثم أضافه كذبا وزورا وبهتانا إلى الله، فهذا المتكلم به مضره إلى الله كذاب مفتر كافر بالله يقول إني أنا الله رب العالمين، ويقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني، أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو يقول لموسى أنا ربك.
السؤال المهم، يا أبا محمد لو كان القرآن مخلوق، لو كان كلام الله مخلوق، كيف يقول الكلام لموسى أنا ربك فاخلع نعلك؟ كيف يقول الكلام المخلوق لموسى إنني أنا الله ويصدقه موسى؟ لو كان الكلام مخلوقا على الأقل لقال إن الله يقول إنني أنا الله. فإذا قال الكلام إن الله يقول إذن له قول، رجعنا إلى نفس الكلام. نعم. إيش في؟ نعم. لو كانت مخلوقة لما جازت الاستعاذة بها. نعم. كلمات الله التامات الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهي قوله كن فيكون. وليس المقصود بكلمات الله الكلمات الشرعية، لأن الكلمات الشرعية يمكن أن يتجاوزها فاجر فلا يعمل بها. نعم. لا. نعم.
الشرعية المقصود به الوحي.
نعم الوحي المقصود به الذي جاء في القرآن تشريعا، الذي جاء في التوراة تشريعا.
قال رحمه الله تعالى يقول لموسى أنا ربك فمن دعا شيئا هذا قال رضي الله عنه وكافر في فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى لا يستحق قائل هذا أن يجعل قوله قرآنا يضاف إلى الله ويقام به دين الله، فهذا أوضح من الشمس وأضاء منها إلا عند كل مدلس. ولو لم يدع هذا المعارض وهذا الكلام ولم ينشره في الناس لم نتعرض لمناقضته والإدخال عليه، مع أننا لم نقصد بالنقد إليه ولكننا ضعفاء من بين ظهري الذين لا علم بهذا المذهب سمعوا به منه ولم يسمعوا ضد كلامه بكلام اهل السنه واحتجاجهم فيضلون به لا يحتجون بضده وينقضه عليه، فلو انه الف لهم كتابا في كتب في معالم دينه بنحو الوضوء والصلاه والزكاه ونحوها كان اولى به واسلم لدينه وانفع لمن حواليه من المسلمين، فيرى اني اظنه ضرر هذا الراي قديما وكان يجيش في صدره وكان يجيش في صدره ولا يمكنه كظمه حتى هم بإضلاله فيما بين مضى، فأنكرها عليه علماء وفقهاء وفقهاء وستابوه منها فتاب وعاهدهم لا يعود في شيء منها، ثم عيل صدره بعد وفاة هؤلاء العلماء حتى عرف بما في صدره فاتضح وفضح أئمته وضل وأضل وجهل فلم يعقل، وهو بذلك معجم بإصابة غافل عما عليه في ذلك من الإثم والعار والنقض من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصالحين، ولو علم بذلك لكان أولى لكان أن يكون أخرس أحب إليه من أن يتكلم بهذا وما أشبهه، فكان يستدل الانتظار به حتى أنطق الله به لسانه، فصرح بالمخلوق أيضا في كلام مموه عند سفهاء وجوه عند الفقهاء، فدعا أيضا أن كلام الله يحتمل أن يكون من أفاعيله وأن أفاعيله زائلة عنه، وكل زائل عن الله مخلوق في دعواه، فلم يزل يغيب هذا القدر ويلجلج به في صدره حتى صرح به وهو يرى أنه ليس معه ببلاد من يفضل لمذهبه. يقال لهذا المعارض من زعم أن القرآن فعل الله الزائل عنه فقد راجع عن قوله كلام الله، لأن القول غير الفعل عند جميع الناس والمفعولات كلها مخلوقة لا شك فيها، وقد صرح بالمخلوق مرة بعد مضى بعدما عاد من قاله فرجع عينه عليه من حيث لا يشعر. أرأيت كيف المعارض إذا دعيت في بعض كلامك أنه لا يجوز أن تقول مخلوق ولا غير مخلوق، فلا يزال على أن يقال كلام الله ثم يسكت عما وراء ذلك لما أنه لم يخف فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن خاض فيه كان بزعمك مقدما بين يدي الله ورسوله، فكيف تركت فيه قول الله ومنهاج السلف ورجعت عن كلام الله فجعلته فعلا له مخلوقا؟ أو ما تخشى نفسك ما تخوفت على غيرك لقد ارتضمت فيما تخوفت إلى غيرك وأنت لا تشعر، وصرحت بمخلوق بعدما نسبت إلى البدعة من قالها وبدت بما عدت على غيرك من التقدم بين يدي الله ورسوله، وتابعت جهنم المدرسية بدعواهما زعم هذان أنه مجحول وزعمت أنت أنه مفعول وكلا المعنيين سواء، وقد كان هذا رأس حجج المدرسي وأصحاب الجميع وأوثقهما في نفسه حتى تأولوا فيها على الله من كتابه خلاف ما أراد، فقالوا قال الله حاميم والكتاب مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من
هذا رأس حجج المدرسي، يعني من الحجج الكبيرة عند المريسي أنه يقول القرآن مجعول بدلالة القرآن إنا جعلناه، وما كان مجعولا كان مخلوقا بزعمه. نعم. فاسمعوا الجواب من إمام مسدد يقول الصواب.
قال فدعاهم انه لا يقال لشيء جعلناه الا وذلك شيء مخلوق فظلوا بهذا التاويل عن سواء السبيل وجهلوا فيه نبائب اهل الفقه والبصر العربيه. فقلنا له ما منكم كان الله سلم منكم معرفه الكتاب والعلم به وبمعانيه وبمعرفه لغات العرب حتى تعيتم ان كل شيء يقال له جعلناه فهو خلقناه. ارايتم ايها الجهله قول الله وجعلنا في ذريته نبوه والكتاب وخلقنا في ذريته نبوه والكتاب وكذلك وجعلها كلمه باقيه في عقله لا اله الا الله اهو خلقها. وقوله تعالى وما يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من امره يسرا وهو خلق له مخرجا. ام قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه فهو خلقناه. ام قوله حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره. ام قوله ولا تجعل في قلوبها غلا للذين امنوا. ام قوله لا تجعلنا فتنه للذين كفروا او في دعواكم لا تخلقنا بعدما خلقهم من مرضى. ام قوله واجعل لي لسان صدق في الاخرين يقول اخلق لي. ام قوله واجعلنا للمتقين اماما اي اخلقنا. ام قوله انا ارادوه اليك وجاعلوه من المرسلين لا يجوز ان يقال وخالقوه من المرسلين بعدما ثار من خلقه. ام قوله اجعل هذا البلد امنا. ام قوله قد جعلتم الله عليكم كفيلا.
جعلتم الله عليكم كفيلا ايش معنى هذا؟ خلقتم الله عليكم كثير. أعوذ بالله. هذا دليل على يعني فساد قول هؤلاء حتى في تفسيرهم لمفردات القرآن. نعم.
قال قوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قوله وجعل المرأة في جنة نعيم وهو خلقني وقد فرغ من خلقي.
لذلك قال عبد العزيز الكناني في حيدته قال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث المشركون خلقوا الملائكة فبهتوا. نعم.
قال قول الرجل للرجل جعلك الله بخير وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما يشبهها بما لم نعدد يستحيل أن يصرف جعلنا منها إلى خلق إلى وأشدها استحالة ما ادعيتم عن الله بقوله إن جعلناه قرآنا عربيا أنه خلقناه فلم تفقهوا معناه من قلة علمكم بالعربية ولكم إنما كلام لله بدءا وآخرا ويعلم الأسئلة كلها ويتكلم بما شاء منها إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء بالعبرانية وإن شاء بالسريانية فقال جعلت هذا القرآن من كلام عربيا وجعلت التوراة والإنجيل من كلام عبرانيا بما أنه أرسل كل رسول بلسان قومه كما قال فجعل كلامه الذي ليس له كلاما لكل قوم بلغاتهم في ألسنتهم. فقوله جعلناه صرفناه من لغة إلى لغة أخرى ليس إنا جعلناه إنا خلقناه خلقا بعد خلق في دعواكم فهو مع تصرفه في كل أحواله كلام الله غير مخلوق. شيخ ابن عبد يقول صرفناه ما فيه إشكال كأنه كان في لغة ما صرفه إلى أخرى.
لا ما في إشكال. التصريف هنا يعني الله جل وعلا قادر أن يتكلم بكلام غير العربي فصرف عن النظر بغير العربية وجعله بالعربي
يعني صرفه بمشيئته.
نعم بمشيئته سبحانه وتعالى قطع. لذلك كلام الله متعلق بمشيئة يتكلم متى شاء مع من شاء كيف شاء كيف شاء يعني بأي لغة شاء. اسمعون هذه العبارة يتكلم إذا شاء مع من شاء كيف شاء. كيف شاء يعني بأي لغة شاء. من العجائب يعني الناس على الفطرة يفهمون هذه الأشياء. كنت في المدينة كان معي أولادي الصغار واثنين من بناتي راكبين معي أنا أوصل صلاح وإخوانه المدرسة واحدة عمرها 5 سنوات والثانية عمرها 3 سنوات بس أوديهم إياه وأرجعهم عشان يستأنسون. فوقفين عند الإشارة نسمع القرآن. فإذا الكبيرة اللي عمرها 5 سنوات تقول الله جل وعلا يفهم لغاتنا كلها. الصغير اللي عمره 3 سنوات تقول طبعا هو اللي خلق لنا كيف ما يفهم والله الذي لا إله إلا هذه لا أنساها حتى أذكر أي إشارة كان في الفطرة يا أخي بالفطرة. ومرة من المرات كنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجالس أنا ومعي 2 من بناتي الصغار فإذا وحدة تقول لماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا بابا في حجرة عائشة هي صغيرة ما تستطيع يعني ما راحت المدرسة حتى ولا سمعت مني كلاما حول هذا الموضوع وأنا متيقن منه. فقالت بفطرتها لو كان مع المقابر لو كان قبر النبي هناك وكنا واقفين عند باب البقيع يرى البقيع. وكنت أنا أحيانا أخذهم معي أتمشى وأقول لهم هذه قبور الصحابة من بعيد. فتقول لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك لعبده الناس. فتذكرت قول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبر. أمور بالفطرة تدرك، لكن الجهمية ماذا نفعل معه؟ نعم. الله جل وعلا خلق الألسنة كلها يتكلم بما شاء من الألسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما قوله جل وعلا الذي به من شر عبادنا يقول بعبادنا يقولون تستنير به القلوب وتنشرح له، لا أنه نور مخلوق له ضوء قائم يرى بأعين مثل ضوء الشمس والقمر، بل كواكب تفهمه ولا أراك تفهمه. احتج المعارض أيضا لتحقيق قوله إنه مخلوق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجيب القرآن يوم القيامة في فعل صاحبه، فقال يا أهل السنة قلت بهذا الحديث كان أفضل لما دعيتم أن القرآن غير مخلوق، لأنه لا يتراءى شيء في صورة إلا ذلك متراءي المتكلم في قياس مذهبه مخلوق. قال فقد تسمى لك هذا المنجم بجهلته في كتابنا هذا من القرآن كلام الله ليس له صورة ولا جسم ولا يتحول صورة أبدا له اللسان والفم ينطق به ويشفع، فقد عقل ذلك جميع المسلمين فما كان معقول ذلك عندهم علموا أن ذلك التراب يصوره الله في عين المؤمنين جزاء لهم عن القرآن الذي قرأوه واتبعوه واتبعوا ما فيه يبشر به المؤمنين. ونفس القرآن كلام غير مجسم في كل أحواله، إنما يحس به إذا قرئ فإذا زالت عنه القراءة لم يوقف على جسم ولا صورة إلا أن يرسم لكتاب هذا معقول لا يجهله إلا كل جهول. قد علمت ذلك إن شاء الله ولكنكم تغالطون والعلماء بمغالطتكم عالمون ولضلالاتكم مضلون، ويكفي العاقل أقل مما بين وشرح من مذاهبكم غير مذاهبكم غير أن في تكفير البيان شفاء لما في الصدور. قال أما دعواك أيها المعارض وأنه لم يسبق من السلف في القرآن قول ولا خوض أنه غير مخلوق، فسنقص عليك إن شاء الله عنهم ما يكذب دعواك وسنحكيه لك عن قوم منهم أعلى وأعلم ممن حكيت عنه مذهبك لا عن مجلسي ومثلجي ونظائي. قال حدثنا معي المديني قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد قال معبد قال حدثنا معبد قال قال علي وهو ابن راشد عن عاوية بن عمار قال قيل لجعفر بن محمد القرآن خالق هو أو مخلوق؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود.
هذا إجماع، حكاية إجماع.
شيخ سفيان من الصحابة
عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي أدرك ابن عمر ومن في طبق أدرك كثير من الصحابة.
قال رحمه الله تعالى حدثني محمد المنصور الطوسي من أهل بغداد قال حدثني علي بن مضاعين المصيصي مولى خالد بن القسري قال سمعت ابن المبارك المصيصة من سأله وسأله رجل عن القرآن فقال هو كلام الله غير مخلوق. قال حدثني محمد المنصور علي بن مضاع قال سمعت بقية بن الوليد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال حدثني محمد المنصور علي بن مضاع قال سمعت عيسى بن يونس يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال حدثني محمد المنصور قال حدثنا علي بن مضاع قال سمعت القاسم الجرمي يقول القرآن
قاسم الجزري
الجزري
نعم ذكر الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة أكثر من 500 نفس من علماء السلف يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم.
الشيخ الجمع يقول أثر صحيح عن القاسم الجرمي.
القاسم الجزري.
الجزري. قال حدثني محمد المنصور قال حدثنا علي بن مضاء قال حدثنا هشام بن غضبان قال سمعت معاذ بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام أنا أقول كما قال معاذ قال علي وأنا أقول كما قال هشام قال محمد المنصور وأنا أقول كما قال هشام الله قال أبو سعيد وأنا أقول كما قال. فكل هؤلاء قد قالوا أنه غير مخلوق وليسوا بدون ما رويت عنهم أنهم كرهوا الخوض فيه فيقول هو غير مخلوق مثل أبي أسامة وأبي معاوية ومنصور.
إن في كلام سقط عندك أو أنك تركت. قال الصرام وأنا أقول كما قال اللي هو الراوي قال رواة الصرام ونحن نقول كما قالوا وقال لنا إسحاق ونحن نقول كما قالوا هذه رواية الرواة رواة النقل. نعم. طيب أحسن ليس هذا محل.
قال رحمه الله تعالى فكل هؤلاء قد قالوا انه غير مخلوق وليس بدون ما رويت عنه ان ينكره الخبر فيه فيقول هو غير مخلوق مثل ابي سلمة بن معاوية ومنصور بن عمار ان صدقت عليه دعواك فاخسهم عند الناس منزله اعلى من المجلسي والنبوي والمثلجي ونظرائهم الذين ادعوا انه مخلوق حتى لقد اكثرهم كثير من العلماء بقوله وكثير منهم وجب عليهم به القتل ولم يجبوا عليهم القتل بذلك الا ان قالوا في ذلك كان عندهم كفرا. قال حدثنا يحيى الحماني أن أبا بكر بن عياش حدثهم عن أبي حسين عن سويد بن رفلح أن علي قتل زنادقة ثم أحرقهم ثم قال صدق الله ورسوله.
حديث علي قتل زنادقة ثم أحرقهم هذا هو الصواب. قتل الزنادق ثم أحرقهم هذا هو الصواب. وجاء هذا في مصنف أبي شيبة وغيره أنه قتلهم ثم أحرقهم. ولما بلغ عليا ولما بلغ ابن عباس أنكر إحراقهم. فدل أن إحراقهم لا يجوز حتى لو كان بعد القتل. أما رواية أنه أحرقهم بدون قتل فهذه رواية مبهمة وهذه رواية مفسرة والمفسر مقدم على المجمل. ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أحرق لا عن أبي بكر ولا عن خالد ولا عن علي. نعم ثبت عن علي أنه أحرق بعد القتل أما عن أبي بكر وعن خالد فلم يثبت ذلك بطريق صحيح. فالإحراق ليس من سمات السلف الصالح رضوان الله عليهم.
قال
الجواب بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أرسل رجلا من الأنصار قال اذهب إلى فلان واذهبوا إلى كذا وكذا فإن رأيتم فلان وفلان فأحرقوهما في النار. قال الرجل فلما هممنا مشى معنا ثم قال إني كنت أمرتكما تحرق فلان وفلان ألا فلا تفعل فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نقول هذا منسوخ. الحرق بالنار منسوخ. إذن لا يكون تعزير بالحرق من هذا الجواب. والجواب الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم فأحرق عليهم بيوتهم فيه إحراق البيت وإحراق البيت جائز على المفسد. الذي يفسد في بيته يحرق بيته حتى لا يفسد. مثل لو وجدنا إنسان صنع مصنعا فيه أشياء فاسدة فقلنا هاي وين نأخذ هذه نحرق عليه وعلى بيته هذا أمر جائز لكن ما فيه دلالة على إحراق النفوس. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا القاسم بن محمد المعمري البغدادي قال حدثنا ابو حامد بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب عن ابيه عن جده حبيب بن ابي حبيب قال خطبنا خالد بن عبد الله القصري يواسط يوم الاضحى فقال ايها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم فاني مباح بالجعد من درهم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكن موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقوله الجعد يرهم علوا كبيرا ثم نزل اليه فذبحه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال قلت لابراهيم ما تقول في الزنادقة ترى أن استكيمهم قال لا قلت فبما تقول ذلك قال كان علينا راهب بالمدينة فقتل منه رجلا ولم يستب فسقط في يده فبعث إلى أبي فقال له أبي لا يهيدنك إنه قول الله فلما رأوا بأسنا قال السيد قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا قال سيف سنته القتل.
طبعا الناس الذين ارتدوا ينقسمون إلى قسم رجل ارتد وهو ليس بداعية هذا يشتد ولا اختلاف فيه بين الأئمة ما في خلاف بين الأئمة أن عامة المسلمين لو ارتد أحدهم أنه يشتد. إذن أين وقع النزاع؟ وقع النزاع في الداعي هل يستتاب أو لا يستتاب. فجمع من أهل العلم يقول لا يستتاب. لماذا لا يستتاب؟ قال هذا الرجل أظهر الكفر والزندقة فلما شاف السيف قال له تايب وإذا خليته يبي ينحاش روح مكان ثاني يبي ينشر بدعته مثل ما يفعل اليوم يظهرون البدع والكفر والشرك فإذا أخذوا أظهروا التوبة فإذا تركوا راحوا إلى لندن. هذا واقع ولا ليس بواقع؟ هذا بشر المريسي أظهر التوبة فتركه القاضي فلما هرب أظهر بدعته فطلبه أبو يوسف فلم يجده. لذلك الزنديق الصواب أن دعاة البدعة إذا أظهروا الكفر والشرك لا يتركون حماية للمجتمع منهم، إما أن يقتلوا أو يسجنوا أبدا تعالى حتى يموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك بن أنس
مرة ثانية سمعت الربيع
بن نافع أن التوبة يقول: قلت يا أحمد بن حنبل ما ترى في ربيع ولا الجنية؟ فقال: يستتابون. فقلت لا، أما خطباءهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم.
الله، ربيع بن نافع يناقش الإمام أحمد، ها؟ ربيع بن نافع أبو توبة يناقش الإمام أحمد رحمه الله، يقول لا، أما خطباءهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم، خطباءهم دعاتهم. نعم.
شيخ ما تكن. فقال زايدة كل ساق الكلام سؤال ذكر شيخ ماذا الشراح
إيشو؟
يقول شيخ وسمعت ربيع بن نافع إلى آخره يقول: ما ترى في ربيع ولا الجنية؟ يستتابون بدون فقال.
طيب ما أترى في أولئك الجهمية يستتابون؟ فقلت ما يصير فقلت
يستتابون سؤال شيخ.
طيب بعدين
يصير فقال أما فقال لا أما خطبهم
ما في فقال في فقلت
يعني شيخ بكسر في خطب ولا يصير في خطب الثاني يعني ذكر شيخ هذا الشرح عليكم
يستتابون
يستتابون جواب نحو وليس سؤال. يعني هل يمكن يكون في سؤال ما ترى في هؤلاء الجهمية أي يستتابون؟ هذا ممكن لكن ما هي موجودة فنحرفها من عندنا. على كل حال الإمام أحمد عنه روايته ما في إشكال، فالظاهر أن ربيع بن نافع روى هذه الحكاية عن الإمام أحمد وكان هذا رأيه، ثم صار رأيه إلى رأي ربيع بن نافع أبا توبة.
قال حدثنا يحيى بن وكيل المصري قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضرب عنقه. قال مالك: وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما نرى والله أعلم أنه خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباهها، فإن أولئك يقتلون ولا يستتابون لأنه لا تعرف توبتهم أنهم قد كانوا يزعمون الكفر ويعلنون الإسلام، ولا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم.
إذا هذا قول مالك أيضا أنهم لا يستتابون، وهنا في كلام الإمام مالك لفتة جميلة: ما الفرق بين المنافق وبين الزنديق؟ انتبه، المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر حفاظا على نفسه وماله، والزنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر إفسادا لدين الله عز وجل. فهؤلاء لا يتركون، هؤلاء لا يتركون بل يقتلون.
قال حدثنا يوسف بن يحيى الويطي عن الشافعي في الزنديق: يقبل قوله اذا رجع ولا يقتل.
وهذا قول الامام الشافعي، يعني الامام احمد له روايتان ومالك روايه واحده، والشافعي انه قال يقبل قوله اذا رجع ولا يقتل. نعم.
قال حدثنا محمد بن معتمر السجستاني وكان من ثقه السجستان واصدقهم عن زهير بن عمرو البابي سمع سلام بن ابي مطيع يقول: الجهميه كفار.
سلام بن ابي مطيع الحنفي يقول: الجهمية كفار، إذن يقتلون بكل حال. نعم.
قال: وسمعت زهير بن معين يقول: سئل أحمد بن زيد وذكر له وذكر له بشر عن بشر بن يزيد فقال: ذاك الكافر.
نعم.
قال حدثني يحيى الحماني قال حدثني الحسن بن ربيع قال: سمعت ابن المبارك يقول: من زعم قول الله إني أن الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. قال: سمعت محبوب بن موسى الأطراكي أنه سمع وكيع عن الكفر والجهمية، وكتب لي علي بن فجر أن ابن المبارك كان لا يعد الجهمية في عدد المسلمين،
يعني لا يعدهم من الفرق 73. قد ذكرنا أن العلماء لا يعدون 3 فرق من الفرق الإسلامية، ما هي؟ الجهمية وغلاة المرجئة الجهمية وإيش؟ وغلاة القدرية النفاة العلم، وغلاة الرافضة الذين يعتقدون بألوهية علي وهم الباطنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال سمعت يحيى بن يحيى يقول: القرآن كلام الله، من شك فيه زعم انه مخلوق فهو كافر.
يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري، يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري شيخ الإمام مسلم الكبير.
قال: فهؤلاء الذين أكفروهم في آخر الزمان وعلم بظالمين ابن عباس في أول الزمان أنزلهم منزلة من بدل دينه فاستحق بتبديله القتل. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب عن حكيمة عن علي بن طالب رضي الله عنه أوتي بقوم من الزنادقة فحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال أما أنا فلو كنت لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرقتم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الدين فاقتلوه وقال لا تعذبوا بعذاب الله.
يعني على كل حال لقتلتهم يعني اكتفيت بالقتل فقط، هذا مراد ابن عباس، لأنه سبق معنا أنه قتلهم ثم أحرقه. نعم.
قال فدعا المعارض وأنما روينا عنه من فقهاء العلماء المشهورين في إكفار الجميع وقتلهم عليه وقولهم القرآن غير مخلوق أن هذه الروايات وما أشبهها ليست أثرا عنده، لما أن أبا يوسف قال الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما بعد هؤلاء ليس بأثر. فيقال لهذا المعارض فكيف جعلت أنت أثرا ما رويت في رد من تبين عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي أسامة وأبي معاوية الفارسي واللؤلؤي والثلجي، فلم يكن ما روينا من ذلك عن جعفر بن محمد بن عمرو بن دينار وبقية بن الوليد وابن المبارك ووكيع وعيسى بن يونس ونظرائهم أثرا عندك، فأبعد من الأثر ما احتججت في رده عن الفارسي واللؤلؤي والثلجي ونظرائهم، فكيف أقمت أقاويل هؤلاء المتهمين لنفسك أثرا ولا تقيم أقاويل هؤلاء المتميزين لنا أثرا، مع أن أبا يوسف قال ليست أقاويل التابعين بأثر فقد أخطأ، إنما يقال ليس اختلاف التابعين سنة، إنما يقال ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما لا يكون أثرا فإنه أثر لا شك فيه، وأقاويله ألزم لناس من أقاويل أبي يوسف وأصحابه، لأن الله أثنى على التابعين في كتابه فقال والسابقون الأولون للمهاجرين والنصارى الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فشهد لهم باتباع الصحابة رضي الله عنهم واستجابة بالرضوان من الله باتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واجتمعت الكلمة من جميع المسلمين أن سموهم التابعين، ولم يزالوا يغفرون عنه بأسانيد كما يغفرون عن الصحابة، ويحتجون به في أنفسهم ويرون آراءهم ألزم لهم من آراء من بعدهم للاسم الذي استحقوه من الله ومن جماعة المسلمين الذين سموهم تابعي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لقد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن الحسن البصري ولا تفتي الناس برأيك، فقال رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم، فلم يكن عند أبي يوسف ما روي عن تابعين أثرا فبئس ما أثنى على زعيمه وإمامه أبي حنيفة ليشهد عليه أن عامة فتيه من غير أثر، لأن عرض ما أفتى به وأخذ به أبو حنيفة بما رواه عن حماد عن إبراهيم وكان من أتباع التابعين، وقد شهد على أبي حنيفة أنه كان يفتي بمن أهله وعلى نفسه أنه تبعه في فتيه من غير نظر، فإن لم يكن ما روي عن التابعين عند أبي يوسف وعندكم أثر فكيف سميت رأي إبراهيم أثارا أثار أبي حنيفة، وإنما إبراهيم من أتباع التابعين كذبتم إذا ما ادعيتم من ذلك لأبي حنيفة أنه أثار وليس كذلك عندكم، فتفهم أيها المعالج ثم تكلم ولا تنطقن بما لا تعلم، فإن كنت لا تحسن فتعلم ولا ترسل من رأسك ما يأخذ منك
من رأسك
ولا ترسل من رأسك ما يأخذ منك بالكرم
بالكرم
فينقب عليك وتنظم وتعد في عداد من لا يفهم.
نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الجمعة أولى، ننتهي إن شاء الله بالغد، بالغد حتى لو للظهر ما عندنا مشكلة. تفضل يا محمد. ما يأتيه نعم، يستدل الجهمية والمعتزلة بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نقول المحدث في كلام العرب يطلق على أمرين، يطلق على الشيء الجديد، وأما المحدث في كلامكم فالمخلوق. هل الآن المنطوق القرآن على كلام العرب ولا على منطوقكم؟ على كلام العرب. إذا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني جديد، وقد فسر بمعنى محدث جديد بتفسيرين، أحدهما جديد نزوله، وهذا روي عن جمع، والآخر محدث أي جديد تكلم الله به، وهذا أصوب، تكلم الله به الآن وهذا أصوب. نعم، فكلام الله عز وجل يتكلم الله به، كلامه لموسى كان في وقت أسبق من كلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا جديد وذاك قديم، نعم تفضل نفسه
لا
ها؟
يقولون اي نفس الموضوع يقولون ان الله تعالى الكتاب القران انما هو اثر الكلام نحن نثبت الكلام كصفه قديمه لكن القران هذا اثر له كما ان نثبت الرحمه كصفه قديمه والمطر اثر لله
جميل نقول لهؤلاء ان الصفات لا شك انها منقسمه الى قسمين الصفات منقسمة إلى قسمين صفات متعدية وصفات لازمة الآن كلام الله وعلم الله انتبه كلام الله وعلم الله ورحمة الله وخلق الله هل هما هذه الأربعة من باب واحد أنهما من بابين يعني الآن لما تقول إذا أردت أن تعرف أنه متعدي أو لازم ماذا تفعل تأخذ المصدر وتصيره فعلا ثم تنظر هل يحتاج إلى مفعول أو لا يحتاج إلى مفعول فنأتي الآن إلى كلمة العلم نقول علم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف هل العلم الآن يحتاج إلى مفعول محتاج طيب خلق الله مال السماء خلق الله زيدا إذن هذا يحتاج إلى مفعول إذن هذا له أثر فهنا خلق الله فعله يحتاج إلى مفعول لما نقول رحمة الله تعالى رحم الله من؟ امرأة رحم الله امرأة رحم الله شخصا إذن هذا له أثر لأنه متعدي لكن لما نقول كلام الله تكلم الله بكلام بليغ شوف لا يتعدى بنفسه يتعدى بحرف الجر فعلمنا أنه ليس مما يمكن أن يقال أن له أثر نعم كلام الله له أثر لكن ليس الأثر الذي أنتم تذهبون إليه أنه مكلوم موجود إنما المقصود بالأثر ما هو مطلوب الأمر والنهي مطلوب الأمر والنهي هذا أثر كلام الله مطلوب الخبر تصديق كلام الله هذا أثر في نفس المؤمن أما نفس كلام الله فهذه ليست متعدية هذه ليست متعدية فأنت تقول كلمت زيدا لاحظ كلمت زيدا زيد غير كلامك هل زيد أثر لكلامك أجيبه لا إذن هذا ما له علاقة فلما نقول كلم الله موسى هل موسى هو نفس أثر كلام قطعا لا إذن هذا واضح أنه ليس من الأفعال التي تحتاج إلى أثر حتى نقول أنه مثل الرحمة بحاجة إلى أثر مثل الخلق بحاجة إلى مفعول نعم تفضل
شيخ الله يحفظكم في الحديث قل كان الله لم يكن شيء غيره كان عرشه على الماء ثم كتب في ذيكه كل شيء ثم خلق السماوات والأرض شيخ ما يقول أن الله عز وجل خلق عرشه فاستوى عليه ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى مجددا
ما نترك هذه الأمور ليقال أو لا يقال أي مسائل غيبية نقف فيها بما جاءنا في النص الذي جاءنا في النص كان الله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء قبله جاءنا النص أن الله عز وجل قبل خلق السماوات كان عرشه على الماء جاء النص أنه خلق السماوات ثم استوى فنقف حيث وقف النصوص ما نقف بثم يقال أو نقول ما نقول
ما ورد في النصوص أنه كان مستويا قبل الخلق
ما جاء في ذكر شيء ولو كان لذكر وإنما الذي جاء أن استواه على العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض. نعم.
في الحكم التوقف.
توقف لا شك. ها صدر. أهل الجهراء لهم حق. اللي جاي من بعيد له حق. أبو محمد أول واحد. نعم.
هل العبارة صحيحة
أينما كان الله؟ إيش؟
أينما كان الله؟
لا هذه العبارة ليست صحيحة. أينما كان الله لا تصح. أين الله تصح؟ لأن كلمة المكان قد تطلق ويراد منها الشيء المخلوق وقد تطلق ويراد منها شيء العدمي، عرفت؟ فنحن نقول أين الله بس كما جاء في النص، نقول الله فوق العرش. نعم يا عبد الله. أبو حنيفة رحمه الله نقل عنه غير واحد من تلامذته أنه قال: من قال الله في كل مكان فقد كفر، فإن الله أخبر أنه فوق العرش. فقال له الراوي: فإن قال إني أقول إنه فوق العرش ولكن لا أدري أين العرش، قال كفر، لأن العرش في السماء. هذا نص صريح موجود في الوصية الصغرى المنقولة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وموجود في الفقه الأكبر، وموجود في الفقه الأصغر، نقله ملا علي القارئ في شرحه على الفقه الأكبر، نقل هذه الروايات. وابن أبي العز رحمه الله نقل هذه الروايات في شرحه لعقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.